إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن عواجي المهجري حفظه الله وبارك فيه في هذه الليلة المباركة في التعليق على متن ورقات في أصول الفقه لإمام الجويني رحمه الله، فجزاه الله جل وعلا خيرا وبارك له في الأهل والمال ووفق الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد، والله أعلم. صلى الله على محمد والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تطيب المجالس إلا بذكره عليه الصلاة والسلام، ولا يستغني مريد أراد ما عند الله والدار الآخرة وخيري الدنيا والآخرة إلا باستحضار فضله عليه الصلاة والسلام، وأنه المعلم الأول والمربي الأول والمزكي الأول، فكل فضل جاء هذه الأمة فعن طريقه عليه الصلاة والسلام. وكما قال فيه حسان: أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم بيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غذاه المزن فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات، رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند. أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد. يجب أن يستحضر طالب العلم فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل حالاته. وبعد، أيها الكرام، مجلس علمي نسأل الله عز وجل أن يكلله بالإخلاص، وأن يتوجه بالتوفيق، وأن يحليه بالإيمان، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا في متن يتعلق بعلم هام يعتبر ركيزة من ركائز الشريعة الإسلامية في فهم نصوص الشريعة الإسلامية، ألا وهي علم أصول الفقه. وهذا العلم أقرب إلى التقعيد، وقوته اللفظية وعباراته القوية واستدلالاته المنطقية تجعل كثير من طلبة العلم يساورهم الشك وقد يغلبهم الظن على صعوبة هذا العلم، على صعوبة هذا العلم، لكنه ولله الحمد ضبط في قواعد أصولية محكمة أسسها أهل العلم واستندوا على كلام الأئمة من قبلهم بالنظر في نصوص الشريعة. والمتمرس والمتدرب الذي يريد أن يبلغ شأوا في هذا العلم يحتاج إلى أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن يتجه في تحصيله لعلم أصول الفقه على طريقة أهل العلم، العناية بحفظ المتن وفك مفرداته ومعرفة مصطلحاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
التدريب التطبيقي العملي، فيأتي طالب العلم إلى النص الشرعي مجردا، فيحاول أن يستخرج من النص القاعدة الأصولية. كيف يأتي هذا؟ هناك كتب أفردت في هذا الباب إما بقصد أو بغير قصد. من أعظم الكتب التي يستفيدها طالب العلم في استخراج القواعد الأصولية من النصوص الشرعية كتاب ابن دقيق العيد إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، هذا الكتاب. وحاولت أن آتي بنسخة لكي نطبق في نهاية الدرس ونعطي كل طالب حديث ليستخرج لنا بعض القواعد الأصولية التي مرت معه، ولكن الموضوع رأيت أنه يريد وقت أكثر، يريد وقت أكثر. فكما أن الطالب يحتاج في دراسته الحديثية ومعرفة العلل ومصطلحات أهل الحديث والتخريج بالذات علم التخريج، إلى أن يذهب إلى المكتبة فيأخذ المصنفات الأمهات ليخرج حديثا ويعرف طرقه ورواته وأسانيده، كذلك يحتاج إلى أن ينظر في النص النبوي أو الآية القرآنية، ثم مع تدربه على هذه القواعد الأصولية سيأتي مع مرور الوقت بإذن الله حتى تصبح أصول الفقه عنده ملكة تلقائية، ملكة تلقائية. فإذا سمع نصا نبويا استوقفه وحاول أن يستخرج بناء على معرفته السابقة. فبهذين الطريقين يستطيع طالب العلم أن يتجاوز ما يظن أنه صعب نوعا ما. وهذا المتن قبل أن ندلف إليه ونطرق أبوابه، يحسن بنا أن نعرف من هو مؤلفه وما هي أساليبه في التأليف ورحلاته العلمية، وكيف وصل إلى هذه الرتبة العلية في أصول الفقه، حتى عد هذا الكتاب وهذا المتن أساسا لكل مريد يريد أن يبتدئ في دراسة أصول الفقه. فأبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، هذا الإمام ولد في بلاد ما وراء النهر في بلدة جوين وإليها ينسب، درس على والده وعلمه القرآن وهو صغير، ودرس عليه الفقه وشيئا من العربية، ثم توفي والده وهو في عمر 20 سنة، ولكنه لم يبلغ هذا السن حتى تأهل للجلوس مكانه في سن 20. رحل إلى العراق وجاور بالمسجد الحرام وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث بين مكة والمدينة 4 سنوات ولقب إمام الحرمين لأجل هذا، جاور في مكة وجاور في المدينة، ومدة المجاورة 4 سنوات. فلقب بهذا اللقب وهو شافعي المذهب، ولكنه أخذ عليه كثير من أئمة الإسلام بعض الآراء التي أثرت عليه بسبب تعمقه في دراسة علم الكلام والمنطق. وانظر إلى العلماء والأئمة الذين يزنون أئمة الإسلام بميزان الحق، وقد أوردت لنا الروايات تراجع أبو المعالي الجويني رحمه الله عن تلك الآراء التي خالف فيها مذهب أهل السنة، وعد بذلك نقيا ولله الحمد من الشوائب التي علقت فيه بسبب نظره وإدمانه لكتب الكلام وكتب المنطق، إذ علم أصول الفقه مرتبط بعلوم كثيرة منها علم المنطق وعلم الكلام وعلوم اللغة العربية، فالإبحار في العلمين الأولين أعني علم الكلام وعلم المنطق أخرج كثيرا من الأئمة الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة ولو في بعض المسائل، فقالوا ببعض الآراء والأقوال، وذكرت بعض آرائهم وأقوالهم في مسائل أصول الفقه مثل التحسين والتقبيح العقلي وخبر الواحد هل يفيد القطع أم يفيد الظن، وعلى هذه السيرة يحسن بنا أن نعرف أن العلماء الذين نظروا في أصول الفقه كانت لهم ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة الجمهور، مدرسة الجمهور، والمدرسة الثانية مدرسة أهل الكلام، والمدرسة الثالثة التي حاولت الجمع بين المدرستين، حاولت الجمع بين المدرستين. والحديث عن تعمق الأصوليين في علم المنطق وعلم الكلام يجد أنهم كانوا في زمن يجادلون فيه ويناظرون فيه، ولذلك أبو المعالي الجويني اشتهر بقوة المناظرة والحجة، قوة المناظرة والحجة. وسبب ذلك بزوغ الفرق في أزمنتهم والمناهج والأفكار والمذاهب، فنظروا في هذا. ولكن من وفق في آخر عمره إلى أن يعود إلى مدرسة الأثر والحديث دون ذلك كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغالب دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الإمام الرازي على علو مكانته وقدره. وورد روي عن أبي المعالي الجويني كلاما قريبا من معناه من هذا، يقول: وأنا الآن ليتني أموت على دين العجائز. هذا قاله أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. هذا كان له حلقة. العلماء الذين يحضرونها زهاء 300 العلماء. لك أن تتخيل عالم بهذه المكانة يحضر له 300 عالم، كيف مرتبة هذا العالم ومكانة هذا العالم ولقب هذا العالم؟ له كتاب في أصول الفقه لم يصنف مثله، كتاب البرهان، برهان لأبي المعالي الجويني. حينما تنظر إليه، حتى قال عنه ابن كثير رحمه الله، قال: وكتابه البرهان لغز من الألغاز تحير فيها العقول. في أصول الفقه، فأنت الآن تدرس متن محرر لإمام برع وصنف وله تصانيف كثيرة جدا، وخدمته للمذهب الشافعي سارت بها الأقطار، سار بها الركبان وانتشرت في الأقطار وشافعي المذهب. ولتعلموا تماما فضل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أول من ألف في علم أصول الفقه كتاب الأم الرسالة، أول من صنف في أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي. وقبله كان هذا العلم مغلق. وروي عن بعض الحنفية أن أبا زيد الدبوسي، وهم يزعمون هذا، أنه كتب قبل الإمام الشافعي وهو حنفي المذهب، ولكن الصحيح أول من كتب رسالة مستقلة في علم أصول الفقه الإمام الشافعي، وهذا يكاد يكون شبه إجماع. طيب، ماذا أستفيد الآن من أصول الفقه؟ أصول الفقه تخصص قوي في علم الشريعة، وإذا جئنا نقارنه بتخصصات الطب، إذا فيه فوق استشاري ممكن يكون العالم في أصول الفقه فوق الاستشاري. لماذا؟ الفقيه ينظر في أفعال المكلفين، حلال وباح وواجب وحلال وحرام ومندوب وسنة ومكروه، الحلال عن المباح. لكن الأصول هو الذي يقول لك هذه الآية للوجوب، وهذا النهي الموجود له معنى. هل يفيد التكرار يقتضي الفورية واجب على الجميع؟ هو لا ينظر للمكلف، ينظر إلى قوة النص. ولذلك الأصوليون حكام على الفقهاء، حكام على من؟ على الفقهاء. وأظنكم جميعا كنتم تستمعون إلى فتاوى الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله. السؤال طويل، الإجابة كلمتين. ليش؟ الأصول هنا، يجيبه بجواب أصولي. والأعجب من هذا، ورد عن الإمام الجرمي رحمه الله، وقد كان متبحرا في علوم العربية، ماذا قال؟
لكي تعرف أن الذي حوز القواعد يمتلك زمام الفتوى.
قال مكثت 50 سنة أفتي الناس في الشريعة بكتاب سيبويه.
تخيل هذا
كتاب من؟ ما الذي جاء باللغة العربية إلى الفتوى الحلال والحرام؟ وسئل ذات مرة عن رجل وجب عليه سجود السهو ونسيه، قال النحاة عندهم المصغر لا يصغر،
المصغر
لا يصغر، ما دام وجب عليه سجود السهو ونسي سجود السهو فلا شيء عليه. يجيبهم من دليل؟ لا، يجيبهم بالقواعد النحوية، قوة الفهم والذكاء والذكاء والإخلاص. يفتح الله لطالب العلم وللعالم أسرار قد لا تفتح لغيره. رجل يفتي الناس في الدين بكتاب سيبويه 50 سنة، أظن والله أعلم أن الآية إذا قام في قراءتها في قيام الليل آية واحدة تكفيه. شوف العابد ينظر للآية من جهة تعلقها بالخوف من الله واليقين والزهد، والنحوي ينظر إليها من جهة القواعد الإملائية والإعرابية وصيغ الجمل، والمفسر ينظر إلى المعاني، والأصول ينظر إلى الدلالات الأصولية. آية واحدة لا تستغربون حين تجدوا في تراجم بعض أئمة الإسلام أنه كان يملي في المجلس الواحد من حفظه الكراريس الكثيرة. لماذا؟ نشأ على طريقة علمية معينة. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم منهج علمي، منهج علمي، 10 آيات فقط. ماذا يعملون في 10 الآيات؟ كل العلوم، كل العلوم التي يعرفونها، بل هم يفهمون العربية بلا قواعد، ويفهمون الأصول بلا قواعد، ويفهمون كثير من العلوم الشرعية. إنما التأليف جاء لنا فيما بعد لما اختلطت الألسن، جاء التأليف للحفاظ على العلم. هم ما يحتاجون هذا. كيف لو قرأت أن ابن عباس كما يقول الراوي حضرت خطبة لابن عباس في حجة الوداع، لو سمعها اليهود والترك والديلم لأسلموا. ماذا قال فيها ابن عباس من العلم؟ ابن عباس كان الرجل يقف له رجل حارس يقف على باب المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي من أراد الفقه فليدخل، ثم يأخذون أهل الفقه ما عنده، ثم يأتي ينادي على أهل التفسير فيعطيهم، فإذا فرغ مما عنده أتى أهل النحو. جامعة ابن عباس. الآن كثير من الطلبة ينظر إلى علم أصول الفقه وهو علم واحد. إذا كنت تريد أن تتأهل، بل لا يمكن أن يطلق على المجتهد سواء مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق هذا الوصف حتى يكون خبير بأصول الفقه وبعلوم العربية وبالتفسير وبالناسخ والمنسوخ وبالحديث ورجاله. هذا فين؟ اللهم ارحم ضعفنا. ما تكلم الآن عن هذه الورقات ولم يسمى إمام الحرمين كتابه هذا كتاب الورقات، ما سمى. وعادة المصنفين الأوائل في الغالب لا يسموا كتبهم، الذي يسمي كتبه في الغالب قلة. من الذي يسمي الكتاب؟ إما طلابه أو النساخ، أو النساخ. طيب، من يقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
قال: بدأ بالحمد لله، واختصر في المقدمة، لأن المقصود من المتن هذا الذي يريد كتابته الاختصار والإيجاز، ما أطال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. ودخل في المقصود، وبعد قال: فهذه ورقات. ورقات يريد أن ييسر على طالب العلم ويشحذ همته في أخذ هذه الورقات والاستفادة منها وحفظ معانيها وما كتب فيها، فقال ورقات. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: أياما أياما معدودات، أياما معدودات، ليجتهد المسلم في تحصيل هذه الأيام وفضلها. ما بين الإمام الجويني كيف سيكتب هذا الكتاب، دخل على طول، قال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. طبعا الفصول التي تكلم عليها أغلب من ألف في أصول الفقه على ترتيب واحد، ولذلك الخلاف في أصول الفقه قليل، الخلاف في أصول الفقه قليل. لماذا؟ لأنه مبني على قواعد ثابتة، قواعد ثابتة. والخلاف عند الفقهاء كثير، لأنه مبني على اجتهادات الأئمة وتعدد الروايات. طيب، قال: وهو مؤلف من جزئين، يعني لفظ علم أصول الفقه. فعرف الأصل منفردا، وعرف الفقه منفردا، قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره. هذا لغة، هذا لغة، هذا الأصل. ولأهل التوحيد معنى في الأصل، ولأصول الفقه معنى للأصل. أهل التوحيد إذا أطلقوا الأصل فيقصدون به الدليل، يقصدون به الدليل. وأهل أصول الفقه إذا أطلقوا الأصل يقصدون به المقيس عليه في باب القياس، والفقهاء يطلقون على الأصل ويريدون منه القاعدة المستمرة، فيقولون الأصل في الماء الإباحة أو الطهورية. إذن كل علم ينظر إلى هذه الكلمة باعتبار مقصوده الأعظم منها. هنا عرف الإمام الجويني الأصل بالتعريف اللغوي، بالتعريف، ولذلك فيه تداخل كبير جدا وتآلف وتمازج كبير بين علم الأصول وعلم العربية، علوم اللغة. ولذلك أغلب الأصوليين المتبحرين في علم الأصول تجدهم أهل لغة، أهل لغة. إذا قرأت كتاب دفع إيهام الاضطراب عن معاني آيات الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله، تقول هذا أصول فقه، ولا هذا لغة، ولا هذا تفسير، ولا هذا إيش؟ هذا من التبحر في العلوم. بل هو الإمام الشنقيطي رحمه الله من عجائب الأزمنة المتأخرة. اقرأ دفع إيهام الاضطراب. وإذا ذهبتم إلى التفسير تعال شوف، يبدأ يأخذ المعنى اللغوي ويستشهد عليه بأبيات الشعرية التي استشهد بها، ويعلم كنوز أسرار العلوم التي يوظفها في تفسير الآية. لا تكاد تمل من تفسيره، تقرأ أكثر من علم في ورقة واحدة. هنا الإمام الجويني يقول لك الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. وما هو الفقه؟ ما هو الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهنا يبرز لنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أولا القاعدة الأصولية تنظر في النص، والقاعدة الفقهية تنظر في عمل المكلف. ثانيا القاعدة الأصولية متقدمة في المنشأ، والقاعدة الفقهية متأخرة. ثالثا الأصوليون حكام على الفقهاء. القاعدة الأصولية كلية، والقاعدة الفقهية أغلبية. ومعنى أغلبية أنه ربما كان لها استثناءات كثيرة لا تدخل تحت القاعدة. القاعدة الأصولية قد تكون نصا، قد تكون نصا، أما القاعدة الفقهية فهي مأخوذة من النص، مأخوذة من النص. طيب أكمل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح وفقه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، ومن صنف كتابا أستحب له أن يستفتحه بهن.
هذا كلام الشيخ صالح العصيمي حفظه الله. أسرع في الفصل.
واقتصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه دون السلام، والأكمل الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا
المؤلف يريد الاختصار، المؤلف يريد الاختصار. نعم
صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، وتلك الورقات تشتمل على أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله، وإنما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول أصول الفقه.
صحيح، لم يذكر الإمام الجويني كل أبواب أصول الفقه في هذه الرسالة، إنه يقصد الاختصار. والأمر الثاني، لم يتعرض الإمام الجويني إلى الأصول للمسائل التي تشتت طالب العلم، ذكر له اللب والخلاصة. نعم.
ثم شرع رحمه الله تعالى يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريف له باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم.
إذن أصول الفقه، ولا نطيل في التعريف، عرفه الإمام الجويني بحالتين: بكونه مفردا فعرف كل مفردة على حدة، وباعتباره علما مركبا. وهذا الشأن في كل مصطلح يحوي لفظتين أو أكثر تجمع شيئا واحدا، تبدأ تعرف كل مفردة لوحدها، ثم تعرف المصطلح الكامل بالمعنى العام. نعم،
أحسن الله عليك. والاعتبار الثاني متوقف على الأول، فإن إدراك المركب الإضافي متوقف على إدراك مفرديه، فمن أدرك معنى المفردين وهما هنا أصول والفقه أمكنه أن يدرك بعد معنى المركب الإضافي أصول الفقه.
صحيح. إذا أردت أن تعرف المعنى، معنى علم أصول الفقه كعلم مستقل، ينبغي أن تعرف ما معنى أصل وما معنى فقه، ما معنى أصل وما معنى فقه. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف، فابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي. وأهمل ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين مع افتقار المحل لذكره، فإن الكلام هنا جار وفق اصطلاح الأصوليين، لأنه يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الأصل اللغوي. فمن وعى الأصل اللغوي لكلمة الأصل أمكنه أن يعي المعاني المتعددة لكلمة الأصل التي تصادفه في علم أصول الفقه. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في الاصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، فمراده هو وغيره عند ذكر
القاعدة المستمرة. هذا بنظر الفقهاء، بنظر الفقهاء وليس بنظر الأصوليين. الأصوليين إذا ذكر عندهم الأصل فالمقصود به المقيس عليه في أركان القياس، وأركان القياس عندهم الفرع والأصل والعلة والحكم. الفرع والأصل والعلة والحكم. نعم،
أحسن الله إليكم. فمراده هو غيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه
القاعدة المستمرة، فأصول الفقه هي قواعد مستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران: أحدهما أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، فإذا عرف الفرع وهو مقابل الأصل أعان على معرفة معنى الأصل.
صحيح، إذا أردت أن تعرف الأصل قرب إلى ذهنك معنى الفرع حسيا أو معنويا، فالذي يعرف أصل الشجرة سيعرف فرعا. إذا فهم هذا في ذهنه عرف أن هناك أصلا قويا اعتمد عليه وهو النص، وفرعا وهو الحكم أو فعل المكلف. نعم
أحسن الله إليكم. والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع إلى جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم الأصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية.
وهذا طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء، قلنا الجمهور المتكلمين، طريقة الفقهاء الطريقة الثانية، إذا كنت أخطأت في هذا فعدله، والطريقة الثالثة الجمع بينهما. والفقهاء إذا أطلق لفظهم فالمقصود بهم الحنفية، مقصود بهم الحنفية، فإن طريقتهم أن ينظروا في الفروع ويستخرجوا منها القواعد الأصولية. ولذا كثر التفريع في فقه الإمام أبي حنيفة، كثر التفريع في فقه الإمام أبي حنيفة. فإذا أطلق، إذا وجدت لفظ الفقهاء في أصول الفقه فالمقصود بهم كما يقول الأصوليون السادة الحنفية. نعم
صلى الله عليك. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
هذا تعريف الإمام الجويني، وهناك تعريف آخر: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولكن لأن الأصوليون ألفاظهم دقيقة، فقال بدل أن أذكر كل هذه الألفاظ أقول طريقته الاجتهاد، طريقته الاجتهاد. فكلمة طريقته الاجتهاد تدخل فيها كونها عملية وكونها مكتسبة وكونها من أدلة تفصيلية. الأصوليين ألفاظهم قليلة لكنها قوية وشاملة ومفيدة، قوية وشاملة ومفيدة. إذا كان علم النحو قوي والتركيز فيه يأخذ جهد، علم الأصول كذلك قوي والتركيز فيه يأخذ جهد ذهني، ليس بالبسيط. ولذلك قل الأصوليون في الأزمنة المتأخرة طريق إليه، طريق فيه مشقة ذهنية وليست بسيطة، لكن إن حزته فتحت لك أسرار الشريعة وأخذت تغترف الأحكام من الآية والحديث. إذا تأكدت بصحة الحديث اغترفت الحكم ولا يصعب عليك لأن القواعد موجودة في ذهنك. لكن الفقيه، فقيه يحفظ ويقارن ويقيس. الأصول ليس مجرد قياس، أصول يتعمق في دلالة اللفظ، تعمق في صيغ الأمر، في صيغ النهي، وينظر في عمق الأمر هل يفيد الوجوب هل هو المرة الواحدة أو يفيد التكرار؟ هل هو على الفرع والتراخي؟ هل هو على العموم أو للأعيان؟ الأصول ينظر بقوة، فتجد فتوى الأصوليين أسطرها قليلة، معبرة، قوية، تكاد أن تخرج منها شروطا، تخرج منها شروطا. نعم،
أحسن الله عليكم. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأول وهو كون الفقه معرفة، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم.
ولا يمكن أن تأتي إليك الفقه إلا بالتدرب حتى يصبح لك ملكة، حتى يصبح لك ملكة. ولذا الناس، بل أهل العلم الواحد، يتفاوتون قوة وضعفا في الإدراك والاستنباط واستحضار الاستشهاد، تفاوت عجيب، تفاوت عجيب. أهل العلم الواحد، ولذا هم يعرفون الأقوى منهم فيعرفون لهم فضله وجلالته وقدره وإمامته في هذا العلم. لماذا؟ لأنها بضاعتهم، لأنها بضاعتهم. كما أن أهل الأسواق والتجارات يعرفون التاجر القوي وأساليبه في البيع والشراء ومعرفة الزبائن به وقوة تسويقه لمتجره، أهل العلم يعرفون وأهل التخصصات يعرفون لماذا فلان أقوى؟ يقال لأن فيه صفة كذا وكذا. والأصوليون كذلك، فيهم المبتدئ، فيهم المتوسط، فيهم القوي، فيهم المجتهد. فيه اجتهاد في أصول الفقه، فيه اجتهاد في أصول الفقه. نعم.
عفى الله عن قال رحمه الله حفظه الله: فأما الأول وهو كون الفقه معرفة، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، المعلوم فيها من أحكام أو قواعد أو غيرها أو غيرهما.
يعني الشيخ صالح حفظه الله يستدرك على تعريف الإمام الجويني بأنه معرفة، لفظة معرفة، فيقول هذه المعرفة، هذه اللفظة ما نصت على المقصود من التعريف. وكان الأفضل، يقول، وكان ينبغي أن يلحظ فيها إلى المعلوم. لكن هذا اجتهاد من الشيخ صالح، كما أن هذه اللفظة اجتهاد من الإمام الجويني. وقد مر على الإمام الجويني بعده، بعد هذا التعريف وقراءته، أئمة. فلتعلم تماما أن هذه الاجتهادات لا يلزم بها المكلف، لا يلزم بها مكلف. هل هي نص شرعي؟ لا. قد يأتي رجل آخر بتعريف ويقره عليه بعض العلماء ويكون سائد في وقت معين، ثم يأتي آخر بتعريف قريب له أو مشابه ويعتمد، وهكذا. فلا نقف على مثل هذا، وإذا وقفنا نعذر، إذا وقفنا نعذر ما دام هذا كله اجتهاد. نعم.
صلى الله عليك. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه.
هذا رأي الشيخ صالح، سواء قلنا أنه معرفة أو قلنا هو الأحكام. وكيف تصل هذه الأحكام إلا بالمعرفة؟ فالأمر والخطب سهل جدا. نعم،
أحسن الله إليك. والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، وينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرهم.
بل إن بعض السلف، وأقر هذا بعض العلماء، لا يطلق لفظ العالم على صاحب المعلومات الكثيرة والأدلة، يطلق لفظ العالم على العالم والعابد المطبق لعلمه. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى أن هذا الوصف ورد في سياقات شرعية كثيرة، في معرض المدح والثناء والتعظيم والإجلال. من خالف لا يستحق هذا اللقب، لا يستحق هذا اللقب. بل إن ابن تيمية رحمه الله أنكر على من لقبه بشيخ الإسلام، والمتتبع لتراجم الأئمة ينفرون من هذه الألقاب، لأنهم يعرفون لها مدلولات، وهذه المدلولات هل هي موجودة فيه؟ هو أعرف بنفسه. ولذا كل هذا الجمع العلمي الكبير في حياتك إن لم يصاحبه العمل، فأول ليلة في القبر ستترك، كل هذه البهرجات ستذهب. هناك عمل، وهذا العمل فيه إخلاص، فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينظر إليه. وما هذه العلوم كلها إلا تبسيط لهذا المقصود. ماذا يستفيد طالب العلم إذا جمع المعلومات وحفظ المتون ثم شقي به أهله وجيرانه ومجتمعه، بل شقيت به نفسه؟ وماذا يستفيد إذا علقت عليه أعظم الألقاب وحصل على أعلى الشهادات، ولكن تجده فيما بينه وبين نفسه بعيد كل البعد عن وصف العلم الحقيقي؟ فهو يستكثر من حجج الله عليه. نعم،
صلى الله عليك. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية.
طلبية يعني العملية،
لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية.
الأحكام الشرعية الخبرية، وسيأتي معنا إن شاء الله في تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية 5، والأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والبطلان، وزاد بعضهم القضاء والأداء والإعادة، وزاد بعضهم الفساد والبطلان. هذه أحكام شرعية، لكن هل هي تكليفية ولا وضعية؟ وضعية، وضعت لإفهام المعنى الأول وللوصول إلى المعنى الأول والحكم الشرعي. نعم.
صلى الله عليك. والاعتبارات تراعى في العبارات، فالاعتبار المقصود في العبارة هنا هو الاعتبار المعروف عند الأصوليين والفقهاء، لكن الأولى في مقام التعليم والإفهام هو الإفصاح بأن تقيد بالقيد الذي ذكرناه فيقال الأحكام الشرعية الطلبية.
الإمام الجويني إنما ذكر هذا، أنا لا أعتذر له في هذه الأمور، لكن هذا مقصوده. هو يكتب إلى من؟ يكتب إلى طلبة متعلمين يعرفون اللفظ الشرعي والحكم الشرعي ينصرف إلى ماذا؟ والشيخ صالح يوضح لنا نحن، يوضح لنا نحن وهم في مستوانا من هذه الأزمنة المتأخرة. الشيخ صالح يريد أن الإمام الجويني أن يقول الأحكام الشرعية الطلبية، يعني تضيف الطلبية أو العملية. هو عندهم معروف الأحكام الشرعية معروف العملية، فالمتن هذا قوي جدا. شوف الشيخ صالح كيف، ترى كلام الشيخ صالح تعليق بس ليس شرح. شوف كم بلغت صفحات هذا المتن، هذا التعليق، شروح لو في شرح، شرح. هذا متن ليس بسيط في أصول الفقه، شرح شروح كثيرة جدا. وكان بلاد المغرب اهتمامهم بعلم أصول الفقه وعلم علوم الآلة أكثر من أهل المشرق. أهل المشرق يهتمون بالرواية والدراية والأسانيد، أهل المغرب في الأغلب والأعم يهتمون بعلوم الآلة. ولذا كثرت مصنفاتهم في اللغة العربية وفي التفسير وفي أصول الفقه، وقلت في أهل المشرق. أهل المشرق لهم مدرسة في النظر في النصوص، وأهل المغرب لهم نظر في النظر في النصوص، لهم مدرسة. وكل هذا فتح من الله عز وجل، فإذا وجدت تفسير ابن عاشور ووجدت تفسير الشوكاني، تعال انظر إلى السرد اللغوي، استشهادات، مسائل لغوية، مسائل أصولية، بل إن كثير من الرسائل الجامعية تفرد في بعض العناوين. مثلا المسائل الأصولية المجمع عليها في تفسير ابن عاشور، مسائل أصولية في تفسير، هيو تفسير لهم منهج. الناسخ والمنسوخ في تفسير الإمام القرطبي، تعال شوف الناسخ والمنسوخ في تفسير الإمام القرطبي. والناسخ والمنسوخ يعني علم واحد فقط من علوم القرآن الكريم، ولذلك الذي يريد أن يمتلك ناصية النص الشرعي فليتقن علوم الآلة، يتقن علوم الآلة. نعم.
أحسن الله عليك. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريقة الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد أن يوصل إليه بطريق
أن يوصل إليه
بطريق الاجتهاد، فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه وعاء جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية على حد سواء، والكلام هنا جار في أصول الفقه، فالموافق هو الصل، فالموافق هو اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية.
وكلام الشيخ صالح هذا حفظه الله باعتبار أغلب المسائل، باعتبار أغلب المسائل التي عرضها الأصوليون كتمثيل للقواعد، كتمثيل للقواعد. قال المصنف
صلى الله عليه، قال المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
جمع هنا إمام الحرمين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية وعدد، قال هي السبعة، فذكر الخمسة الشرعية وذكر حكمين من الوضعية. وتعريفاته هذه تعريفات أصولية، تعريفات أصولية. الفقهاء خالفوه في نص التعريفات في اللفظ، هو يقول في الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الفقهاء ماذا يقولون؟ ما أمر الشرع به أمرا جازما. ذهب إلى المندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، جاء الفقهاء فقالوا المندوب ما أمر به الشرع أمرا غير جازم. لما تريد أن تعرف شيء، الآن نأخذ هذا التعريف ولا هذا التعريف؟ في النهاية الثمرة واحدة، في النهاية الثمرة واحدة، لكن التعريف الأصولي نظر إلى النص، والتعريف الفقهي نظر إلى فعل المكلف. ما أمر الشرع به أمرا جازم، يعني أنت المكلف مأمور أمر إيش، فنظروا إلى زاوية المكلف، والأصولي نظر إلى اللفظ، نظر إلى اللفظ، ثم عرف المباح قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والفقهاء يقولون ما يستوي فعله وتركه. والمحظور، المحظور هنا هو المحرم، وله ألفاظ، وله ألفاظ يأتي بمعنى المحظور والمحرم والمنهي عنه، هذه كله ألفاظ للمحرم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح هذا من أقسام الأفعال التكليفية الوضعية، الأفعال الوضعية الصحيح والباطل. ونضيف عليها الشرط والسبب والعلامة، لا، الشرط والسبب والفساد والإعادة والأداء هذه الأشياء المضافة هي من قسيم الأفعال الوضعية. طيب ننتقل إلى الشيخ صالح أطال الكلام في شرحه لكل لفظة. وذكر الشيء ومقابيله. ذكر الشيخ في صفحة 18 قال: فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى نفلا، والإباحة تحليلا، والحظر تحريما، والكراهة كراهة، والصحة في الشرع تسمى القبول. طبعا هذه الاصطلاحات الموجودة بين الفقهاء وبين الأصوليين الثمرة تكاد تكون متقاربة، لا يوجد هناك ثم خلاف قوي في تعريف المصطلح أو في لفظه. وقد ألف العلماء كتبا مستقلة في الفروقات، ومن أعظمها كتاب الإمام القرافي، كتاب الفروقات، الفروق للإمام القرافي. كل هذه الألفاظ التي نحن نظن أنها متقاربة هو ينظر إليها بعمق قوي جدا، ينظر إليها بعمق قوي جدا. فيفرقون بين الفرض والواجب، ويفرقون بين المحرم والمنهي عنه. نعم، اقرأ المتن.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري. أحسن
عليك. تصور الجهل،
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس.
هذا العلم الضروري ما لا يحتاج إلى اجتهاد، ما لا يحتاج إلى اجتهاد. والعلم المكتسب.
أحسن الله إليك. وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال،
يعني اجتهاد. النظر والاستدلال يعني اجتهاد، والنظر هو فكر.
أحسن الله عليك. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
على الظن، وعلى مسألة الظن قوله أحدهما أظهر من الآخر، الظن له درجات، له درجات، وهي تقوى حتى تصبح دليلا، وتضعف حتى لا تغني من الحق شيئا. قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق. طيب في قوله الظانين بالله ظن السوء، فهنا قويت في الآية وضعفت حتى لا تغني من الحق شيئا. وكما قال: مراتب القصد خمس: هاجس، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم وعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. مراتب القصد يعني الأمور التي يعزم عليها الشخص، هاجس ما مر على القلب، فخاطر ما مر على العقل، فحديث النفس ما تردد في الصدر، يليه هم وعزم، هذه كلها ضعيفة ولا يأخذ بها الشرع ولا عقوبة عليها ولا ثواب عليها. الثواب والعقوبة على الاثنين بشرطين، يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول، لماذا؟ وصل لدرجة العزم، وصل لدرجة. والهم، الهم يثاب على الإحسان فيه، يثاب على الإحسان فيه. لماذا ذكرت هذه المراتب؟ لأن الظن يقوى ويضعف، فإذا قوي أفاد الدليل، وإذا ضعف فلا يغني من الحق شيئا، وكما في الحديث إن الظن أكذب الحديث. قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر. أحسن والشك.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
تردد قوي بين أمرين، هذا يسمى شاك، يسمى شاكا، وله فروع كثيرة عند الفقهاء، وله فروع كثيرة عند الفقهاء. نعم. فصل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
وزادوا: وحال المستفيد، وحال المستفيد، هذه الزيادة موجودة. وقالوا: إذا ذكرنا حال المستفيد هكذا نكون قد أتينا بأركان أصول الفقه الثلاثة: طرق الفقه، وكيفية الاستدلال التي هي الألفاظ، وحال المستفيد الذي هو المجتهد، الذي هو المجتهد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: معنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.
أحكام المجتهدين.
قال رحمه الله: فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام: والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
هل في حلال حرام واجب مكروه سنة مباح؟ هذا العمق هنا. أقسام الكلام، وهو مبحث لغوي بحت، واشترك فيه أهل الأصول لأن نظرهم إلى اللفظ، إلى اللفظ النص الشرعي من القرآن والسنة والأمر، ولهم فيه مسائل، ولهم فيه تعريف وضابط، ويستطيع الأصوليون معرفة الأمر من لفظ الآية، إما بفعل الموجب لإيقاعه على المكلف كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا، قالوا هذا أمر، طلب فعل، أو طلب ترك: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو اقترن بلام الأمر: لينفق ذو سعة من سعته، أو ترتب على تركه ذم ترتب على تركه ذم، قالوا دل على أنه مأمور به. وإذا وجدت ذائقة أصولية في وقت من الأوقات فعليك أن تفتح القرآن. لو وصلت إلى هذه الذائقة ستجد أن أصول الفقه جدا ممتع ولا يمل، بل تكتسب الملكة الأصولية كلما نظرت في هذه الأدلة. ولو أخذت مثال فقط آية الدين وعرضتها على أبواب أصول الفقه، وأنا كنت أود أن نقوم بتطبيق عملي على آية أو حديث لنمرر عليه أبواب أصول الفقه، تعرف وتخرج من هذا الدرس بفائدة قوية جدا، وهو أنني كسرت حاجز المقولة التي تقول أن أصول الفقه صعب. لا، ما هو صعب. نعم، بدأ أولا بتعريف أما أقسام الكلام.
فضل. أحسن الله عليك. فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.
قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. شفت رابط؟ شفت رابط بين هذين العلمين؟ لأنه سيصل إلى أبواب وفصول هذه لبنة أولى. إذا عرفت أقسام الكلام وأنواع الكلام سيأتيك بعدين في آخر الفصول يقول لك إذا طبقت كل هذا وعرفت تستخرج كل هذه العناوين من الآية ومن الحديث، آخر باب أصول الفقه باب الاجتهاد، باب ستكون مجتهد. مش مجتهد من هذا الدرس، لا، لأن هذا كل الشريعة هنا. الشريعة كلها أمر ونهي وناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد وعام وخاص، هذه الشريعة كلها نص وهناك نص. ولا يمكن أن تحكم على كل نص منفرد، وإذا فعلت طرقت باب من أبواب نقصان العلم والتجرؤ على الشريعة. لا يمكن أن تحكم حكم صائب إلا إذا جمعت الأدلة، عرفت من الناسخ ومن المنسوخ. ومعرفة الناسخ والمنسوخ هذا يتطلب منك معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر، وإسلام الصحابي ووفاته، والقائل به من. ثم إذا استوى عندك الدليلين في القوة، هل أحدهم عام والآخر خاص؟ هل يقال أن هذا حادثة عين، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ المجتهد ما وصل إلى آخر باب في أصول الفقه إلا وقد طبق كل أبواب الأصول الفقه على الأدلة الشرعية. هو لا يعترف هو عن نفسه أنه مجتهد، يحكم عليه الناس وأهل العلم ويختبر ويعرفون. الإمام جوين يحضر عنده 300 عالم مجتهد، ولذلك كان لا طلاب العلم إذا أرادوا أن يعرفوا العالم الذي أمامهم يجمعون له دقائق المسائل، اكتشفوا مستواه، هل أجلس ولا أمشي. بل أهل السنة، أهل السنة إذا أرادوا أن يعرفوا هذا العالم صاحب سنة فأجلس يختبرونهم بالرجال، يختبرونهم بالرجال. إذا سمعوا يطعن في الإمام أحمد محمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه ينفض الثوب ويمشي، ما يصلح. ليش؟ هو صاحب سنة. ولذلك العلم، أي علم، دين، دين يكتب في سجل أعمالك. فانظر عمن تأخذ، ضروا عمن تأخذون دينكم، كما قال الإمام الزهري إن هذا العلم دين. طيب هنا إشكال أو استفسار، ما نقول إشكال. أخذ كثير من العلماء عن بعض من لهم سقطات ومآخذ ربما بعضها في العقيدة، بل أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن لبعض من رمي بالتشيع أو الإرجاء. كيف الجواب وأنت تقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ صح؟ الجواب، أولا ينظر، الإمام البخاري رحمه الله كان ينظر في الرجال جميعا، فإذا وجد الحديث من طريق كلها أهل سنة لا ينظر إلى غيره، لا ينظر إلى غيره. ثم هذا الرجل الذي أخرج له الإمام البخاري، الإمام البخاري يخرج له في المتابعات، يخرج له في المتابعات، وقد صدقه في هذا الطريق أئمة من أئمة أهل السنة من روى عنهم، يعني لا يخرج له منفردا، لا يخرج له منفردا. ثم الإمام البخاري ربما أخرج للرجل الذي يوصله إلى شيخه ولا يكون إلا هو، فلا يخرجه لأجله بل لأجل شيخه الذي يريد أن يصل إليه. أخذ العلماء فائدة نفيسة، قالوا إن كان هذا العلم الذي تميز به هذا الرجل المخالف لا يوجد عند غيره، وهذا نادر، إن وجد أهل السنة فالحمد لله، إذا لم يوجد فلا يخلو من حالين، إن كان أخذك للعلم عنه يدخله في دينك وله علاقة مباشرة بالدين فلا تأخذ عنه، وإن كان من العلوم المساعدة أو علوم الآلة ولا يدخله في الدين وقد برزت وبلغت ولا يوجد لك إلا هذا فخذ منه ما تستطيع ولا تتابعه على باطله. عرف هذا؟ ما يأتينا واحد يستدل بكلام المنحرفين ويقول الإمام البخاري أخرج ممن رمي له بالتشيع، لا، هذا ما يستقيم أبدا. تعلم أن هذا دين. أصول الفقه، كثير من أئمة أصول الفقه لا سيما أهل الكلام منهم وقعوا في مسائل عقدية، وقعوا في مسائل عقدية خالفوا فيها منهج أهل السنة، فهل نترك كل هؤلاء؟ الجواب لا. نبين إذا وصلنا إلى المسألة، نبين القول والراجح والدليل سواء له أو عليه، سواء له أو عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه فيما أصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية.
أحسنت. هذا باب عظيم جدا، المجاز، وسقطت فيه كبار الرؤوس من أهل العلم في ذكر المجاز، وحروب طاحنة. هل القرآن فيه مجاز؟ وما هو المجاز الموجود؟ وإلا القرآن وذلك هذه الألفاظ حقيقة والمجاز. شوف هذه المباحث خطيرة جدا، إذا تريد أن تعرف بس مجرد أن المعتزلة دخلوا إلى أعظم باب، وهو باب أسماء الله وصفاته، من هذا الباب. والجهمية من هذا الباب، والأشاعرة من هذا الباب، والمشبهة من هذا الباب. المجاز، بل إن ابن تيمية كان يسميه الصنم، لأنهم لم يعرفوا حقيقة المجاز. هم أرادوا التسلق على عقائدهم وإسباغها بصفة شرعية، فأخذوا هذا الباب فنفوا حقيقة أسماء الله وصفاته. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هل العقل يدرك سميع بلا سمع؟ في أحد نصفه سميع وما عنده سمع؟ بصير بلا بصر. المجاز. ولكن هناك مجاز لغوي ومجاز شرعي، وهناك استفصال في اللفظ، هناك حروب طاحنة علمية قوية قامت على هذا الباب. مؤلفات ابن تيمية رحمه الله أغلب مسائل التي كان يطرحها يهدم هذا الأصل. قالوا الحقيقة شيء والمجاز شيء آخر. أما أسماء الله وصفاته وأمور المعاد وأمور الغيب فلا يدخلها المجاز، لا يدخلها المجاز. والمجاز المثبت إذا أثبتناه وهو موجود فالمقصود به المجاز اللغوي، لا حقيقة نفي الشيء، لا حقيقة نفي الشيء. اقرأ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء،
لفظي لفظي، ولكن لا يقال زائد، لا يقال زائد، تأدبا مع القرآن، تأدب مع القرآن. بل يقال مجاز بالإضافة. طيب، ليس كمثله شيء. وقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، والمعنى أقسم. أهل النحو لما يأتون في الإعراب يقولون لا زائدة، لا زائدة. هل هي زائدة؟ هي ليست زائدة، من باب التأدب مع القرآن ما يعرب هذا الإعراب. كذلك ما تضيف إلى الله فعل مبني للمجهول، تقول لفظ الجلالة مبني للمجهول، ما تقول هذا. دخلت عقائد ومفاهيم وأمور كثيرة في الدين بسبب اللفظة والمقصود من اللفظة. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا جاءوا عند الألفاظ الموهمة استفسروا عن معناها، استفسروا عن معناها، فيقولون إن قصد كذا وكذا فحكموا كذا، وإن قصد كذا وكذا فحكموا كذا، ومنها لفظة المجاز. نعم،
أحسن الله عليكم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل
يعني يدخلون، والمقصود أهل القرية، ويستدلون جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا الاستعارة، قالوا الجدار ليس له إرادة. ابن تيمية يقول الجدار له إرادة تخصه، له إرادة تخص. ووصف هذه الألفاظ وصفت بالمجاز، وكانت مدخل لأهل الأهواء والبدع، أدخلوا عقائدهم في الآيات والأحاديث، فأولوها التأويل الفاسد. فالتأويل كم قسمان: تأويل صحيح ما وافق الدليل، وتأويل فاسد ما خالف الدليل. فالمجاز وقعت فيه أمور عظيمة جدا. قد ألف الشنقيطي رحمه الله نفي المجاز عن الكتاب المنزل للإعجاز، الشنقيطي رحمه الله، وبين أن المقصود بالمجاز في القرآن المجاز اللغوي، وهو غاية البيان والفصاحة والنظم القرآني والسبق القرآني عالي القدر الذي لم تستطع قريش أن تأتي بمثله، أثبت هذا المعنى. وإما أن قصد المعنى أنه خلاف الحقيقة فلا. فصل،
أحسن الله عليكم.
والأمر،
والأمر استدعاء الفعل بالقول مما ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
وصيغ الأصوليين، استدعاء الفعل بالقول، أن تقول افعل، قالوا هذا يأتي من أعلى إلى أدنى، فإن جاء من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإن جاء من مساو إلى مساو فهو التماس. كأن تقول رب اغفر لي، هل أنت تدعو أو تأمر الله؟ تدعو، لكن لما تأتي تعرب اغفر فعل، تقع في إشكال، تقع في إشكال. أصوليون ولذلك أدخلوا كثير من مسائل علم الكلام إلى هذه الأمة، ولهم كلام وفاقوا في الحجاج، وفاقوا في
الجدال، بل كانت تعقد المجالس التي يحضرها الآلاف للحجج والجدالة، وتنقل لهم كتب في الجدل والاستنباط، لأنهم بنوا هذا العلم على مقدمتين من علمين: علم الكلام وعلم المنطق. علم المنطق هذا هو الذي بنيت عليه هذه القواعد الفاسدة، أدخلت لما عرب المأمون في دار الحكمة، عرب الكتب اليونانية والكتب الأعجمية، فأدخلت على المسلمين بالبلاء، وكان هذا بداية ظهور الفرق الكلامية. أما بداية ظهور الفرق الفعلية فتعرفون الخوارج أول فرقة ظهرت، ثم القدرية كما جاء ذاك الرجل من العراق إلى عبد الله بن مسعود قل إن قبلنا قوم يقولون لا قدر، فقال عبد الله بن مسعود أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تفضل.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
هذا عند الأصولين الأمر المجرد عن القرائن للوجوب، هذا الأصل عنده، الأمر المجرد عن القرائن للوجوب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل كالندب أو الإباحة. قال تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. والاصطياد هل هو للوجوب ولا الإباحة؟ للإباحة، وقد يكون للتعجيز. قل كونوا حجارة أو حديدة، قالوا هذا خرج مخرج التعجيز ولا يستطيعون. نعم.
أحسن الله عليك. ولا يقتضي التكرار على الصحيح.
هذا على قول، قل لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل عليه، والدليل الدال على التكرار نص النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريحه بأنه لا يجب إلا مرة. ألي هذا حج؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. نعم.
أحسن الله عليك. ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.
هذه مسألة خلافية، هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ قالوا هذا بحسب الفعل المأمور به، فقد يقتضي الفور وقد يقتضي التراخي. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الفور ولا التراخي؟ التراخي، بدليل أنه لا يجب على من لم تتوفر فيه شروط الحج. ولو قلنا أنه على الفور لوجب على المرأة التي لا تجد محرم، فهو بحسب الفعل المأمور به. لكن قوله أقيم الصلاة يقتضي الفورية عند توفر الشروط، دخول الوقت وبقية الشروط. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به
كالصلاة. والأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، وبما لا يتم إلا به كالأمر بالإعفاف. قالوا لا يتم الإعفاف إلا بالنكاح، فالنكاح واجب بشروطه، والأمر بالصلاة ولا تتم إلا بالطهارة، فالطهارة واجبة، فالأمر على حسب الفعل المأمور به وما يكون مترتبا عليه. وإذا فعل،
أحسن الله عليك، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر،
هذا يسمى الأداء، يسمى إيش؟ الأداء، فتبرأ الذمة ويسقط الفرض بالأداء، تبرأ الذمة ظاهرا. فلو رأيت إنسان يصلي فالحكم الشرعي في من صلى صحة صلاته وأدى ما عليه، لكن هناك تفاصيل أنت لا تعلمها، لا ليست لك، ليست لك. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر، سواء هذا الفعل كان، سواء كان هذا الأمر أمر عيني أو كفائي. الكفائي يسقط عن الجميع بفعل البعض، والعيني لا يسقط عن كل أحد حتى يأتي به. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا فرض الكفاية. ومثله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض كفاية في عموم الأمة، وقد يجب على الأعيان، وقد يجب على الأعيان. ومثله تعلم هذا العلم، أصول الفقه، فرض كفاية، فلو تركته الأمة جميعا أثموا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصديق.
من هو الساهي؟ الناسي. الساهي الناسي، يدخل في الخطاب بمعنى مأمور به، بمعنى مأمور به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب أو مخاطب به. نعم،
أحسن الله عليك. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين.
وهذه من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي. ما الذي يدخل في خطاب الله تعالى ليتوجه إليه؟ قال المؤمنون، والمقصود الحر البالغ المكلف السالم من العيوب. الحر البالغ المكلف السالم من العيوب. فالعبد المملوك مخاطب ببعض الخطاب دون بعض، ببعض الخطاب دون بعض، لأنه مال، لأنه مال، فلا تجب عليه الجمعة كما قال الشيخ حافظ: وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجبي. فهو مخاطب ببعض العبادات دون بعض، تردد بين المالية وبين الإنسانية، فغلب جانب المال، فغلب جانب المال. ولا يسافر إلا بإذن صاحبه، ولا يجب عليه الحج إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده. طيب، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. يعني يصلحون للخطاب بها. قال: وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. يعني مخاطبون بالأصول والفروع، يعني أن الله يعاقبهم يوم القيامة على تركهم للفروع وللأصول، فيعذبون على الزنا وعلى السرقة وعلى شرب الخمر وعلى الكفر بالله، يعذبون على هذا، دل على أنهم مخاطبون على القول الصحيح. فصل من مسائل الأمر أيضا.
أحسن الله ولي. قال رحمه الله: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب.
ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
أحسن الله عليك. ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين،
وكل هذا موجود في الهامش، اقرأ الهامش. فأما الإباحة فكقوله تعالى: كلوا.
أحسن الله عليك. فهي كقوله تعالى: كلوا واشربوا. والتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم.
هذا الأمر، هذا الأمر ليس النهي. أيوة.
أحسن الله عليك. والتسوية كقوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. والتكوين كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. والمراد بالتكوين سرعة الإيجاد والإحداث بعد العدم.
وقد ذكر بعض الأصوليين
معاني كثيرة لصيغ الأمر غير ما ذكره المصنف.
ماذا أستفيد من فهم صيغ الأمر؟ أنك إذا وقفت على آية من كتاب الله فيها صيغة من صيغة الأمر، تستطيع أن توجه الأمر هذا التوجيه الصحيح، توجيه الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام.
نعم.
واسم الجمع المعرف بالألف واللام. والأسماء المبهمة: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء، في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات كقولك: لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
إذن الأفعال لا توصف بالعموم، الأفعال لا توصف بالعموم، إنما العام يختص باللفظ، يختص باللفظ، وهو اللفظ الذي اشتمل جميع المخاطبين. العام اللفظ الذي شمل جميع المخاطبين، ويقابله الخاص، يقابل العام الخاص، وهو ما جاء لشخص أو فئة أو شيء معين مخرجا به عن العام، مخرجا به عن العام. ما عم شيئين فصاعدا، وهو الأصل في خطابات الشريعة. الأصل في خطابات الشريعة أنها جاءت للعموم، وأما التخصيص فهو للأفراد والآحاد، للأفراد والآحاد. وكيف نعرف أن هذا اللفظ عام؟ قال: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن وما، من فيما يعقل، من فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فشمل العاقل وغير العاقل. وقد تستعمل ما في خطاب الكفار تنزيلا لهم إلى غير العاقل، تنزيلا لهم إلى مستوى غير العاقل، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وما الاستفهامية والجزاء وغيره، كل هذه من ألفاظ العموم. ولا في النكرات، كقولك: لا رجل في الدار، هذا لفظ عام تنفي عدم وجود أي فرد في الدار. والعموم من صفات النطق يعني اللفظ، فلا تجوز دعواه في غيره من الفعل وما يجري مجراه كالسكوت والإقرار، كالسكوت والإقرار. كم الساعة؟
6:15.
نرتاح شوي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن عواجي المهجري حفظه الله وبارك فيه في هذه الليلة المباركة في التعليق على متن ورقات أصول الفقه الإمام الجويني رحمه الله، فجزاه الله جل وعلا خيرا وبارك له في الأهل والمال ووفق الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد، والله أعلم. صلى الله على محمد، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تطيب المجالس إلا بذكره عليه الصلاة والسلام، ولا يستغني مريد أراد ما عند الله والدار الآخرة وخيري الدنيا والآخرة إلا باستحضار فضله عليه الصلاة والسلام، وأنه المعلم الأول والمربي الأول والمزكي الأول، فكل فضل جاء هذه الأمة فعن طريقه عليه الصلاة والسلام. وكما قال فيه حسان: أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه ناعلا لا يمكد، وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم بيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غذاه المزن فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات، رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند، أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد. يجب أن يستحضر طالب العلم فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل حالاته. وبعد أيها الكرام، مجلس علمي نسأل الله عز وجل أن يكلله بالإخلاص، وأن يتوجه بالتوفيق، وأن يحليه بالإيمان، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا في متن يتعلق بعلم هام يعتبر ركيزة من ركائز الشريعة الإسلامية في فهم نصوص الشريعة الإسلامية، ألا وهي علم أصول الفقه. وهذا العلم أقرب إلى التقعيد وقوته اللفظية وعباراته القوية واستدلالاته المنطقية، تجعل كثير من طلبة العلم يساورهم الشك وقد يغلبهم الظن على صعوبة هذا العلم، على صعوبة هذا العلم. لكنه ولله الحمد ضبط في قواعد أصولية محكمة أسسها أهل العلم واستندوا على كلام الأئمة من قبلهم بالنظر في نصوص الشريعة. والمتمرس والمتدرب الذي يريد أن يبلغ شأوا في هذا العلم يحتاج إلى أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن يتجه في تحصيله لعلم أصول الفقه على طريقة أهل العلم، العناية بحفظ المتن وفك مفرداته ومعرفة مصطلحاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التدريب التطبيقي العملي، فيأتي طالب العلم إلى النص الشرعي مجردا فيحاول أن يستخرج من النص القاعدة الأصولية. كيف يأتي هذا؟ هناك كتب أفردت في هذا الباب إما بقصد أو بغير قصد. من أعظم الكتب التي يستفيدها طالب العلم في استخراج القواعد الأصولية من النصوص الشرعية كتاب ابن دقيق العيد إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، هذا الكتاب. وحاولت أن آتي بنسخة لكي نطبق في نهاية الدرس ونعطي كل طالب حديث ليستخرج لنا بعض القواعد الأصولية التي مرت معه، ولكن الموضوع رأيت أنه يريد وقت أكثر، يريد وقت أكثر. فكما أن الطالب يحتاج في دراسته الحديثية ومعرفة العلل ومصطلحات أهل الحديث والتخريج بالذات علم التخريج إلى أن يذهب إلى المكتبة فيأخذ المصنفات الأمهات ليخرج حديثا ويعرف طرقه ورواته وأسانيده، كذلك يحتاج إلى أن ينظر في النص النبوي أو الآية القرآنية، ثم مع تدربه على هذه القواعد الأصولية سيأتي مع مرور الوقت بإذن الله حتى تصبح أصول الفقه عنده ملكة تلقائية، ملكة تلقائية. فإذا سمع نصا نبويا استوقفه وحاول أن يستخرج بناء على معرفته السابقة. فبهذين الطريقين يستطيع طالب العلم أن يتجاوز ما يظن أنه صعب نوعا ما. وهذا المتن قبل أن ندلف إليه ونطرق أبوابه يحسن بنا أن نعرف من هو مؤلفه وما هي أساليبه في التأليف ورحلاته العلمية وكيف وصل إلى هذه الرتبة العلية في أصول الفقه حتى عد هذا الكتاب وهذا المتن أساسا لكل مريد يريد أن يبتدئ في دراسة أصول الفقه. فأبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين هذا الإمام ولد في بلاد ما وراء النهر في بلدة جوين وإليها ينسب. درس على والده وعلمه القرآن وهو صغير ودرس عليه الفقه وشيئا من العربية، ثم توفي والده وفي عمر 20 سنة، ولكنه لم يبلغ هذا السن حتى تأهل للجلوس مكانه في سن 20. رحل إلى العراق وجاور بالمسجد الحرام وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث بين مكة والمدينة 4 سنوات ولقب إمام الحرمين لأجل هذا. جاور في مكة وجاور في المدينة، ومدة المجاورة 4 سنوات، فلقب بهذا اللقب وهو شافعي المذهب. ولكنه أخذ عليه كثير من أئمة الإسلام بعض الآراء التي أثرت عليه بسبب تعمقه في دراسة علم الكلام والمنطق. وانظر إلى العلماء والأئمة الذين يزنون أئمة الإسلام بميزان الحق، وقد أوردت لنا الروايات تراجع أبو المعالي الجويني رحمه الله عن تلك الآراء التي خالف فيها مذهب أهل السنة، وعد بذلك نقيا ولله الحمد من الشوائب التي علقت فيه بسبب نظره وإدمانه لكتب الكلام وكتب المنطق. إذ علم أصول الفقه مرتبط بعلوم كثيرة، منها علم المنطق وعلم الكلام وعلوم اللغة العربية، فالإبحار في العلمين الأولين أعني علم الكلام وعلم المنطق أخرج كثيرا من الأئمة الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة ولو في بعض المسائل، فقالوا ببعض الآراء والأقوال، وذكرت بعض آرائهم وأقوالهم في مسائل أصول الفقه مثل التحسين والتقبيح العقلي وخبر الواحد هل يفيد القطع أم يفيد الظن. وعلى هذه السيرة يحسن بنا أن نعرف أن العلماء الذين نظروا في أصول الفقه كانت لهم ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة الجمهور، مدرسة الجمهور، والمدرسة الثانية مدرسة أهل الكلام، والمدرسة الثالثة التي حاولت الجمع بين المدرستين، حاولت الجمع بين المدرستين. والحديث عن تعمق الأصوليين في علم المنطق وعلم الكلام يجد أنهم كانوا في زمن يجادلون فيه ويناظرون فيه، ولذلك أبو المعالي الجويني اشتهر بقوة المناظرة والحجة، قوة المناظرة والحجة. وسبب ذلك بزوغ الفرق في أزمنتهم والمناهج والأفكار والمذاهب، فنظروا في هذا. ولكن من وفق في آخر عمره إلى أن يعود إلى مدرسة الأثر والحديث دون ذلك كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغالب دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الإمام الرازي على فلو مكانته وقدره. وورد روي عن أبي المعالي الجويني كلاما قريبا من معناه من هذا، يقول: أنا الآن ليتني أموت على دين العجائز. هذا قاله أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. هذا كان له حلقة، العلماء الذين يحضرونها زهاء 300 العلماء. لك أن تتخيل عالم بهذه المكانة يحضر له 300 عالم، كيف مرتبة هذا العالم ومكانة هذا العالم ولقب هذا العالم؟ له كتاب في أصول الفقه لم يصنف مثله، كتاب البرهان، برهان لأبي المعالي الجويني. حينما تنظر إليه، حتى قال عنه ابن كثير رحمه الله، قال: وكتابه البرهان لغز من الألغاز تحير فيها العقول. في أصول الفقه، فأنت الآن تدرس متن محرر لإمام برع وصنف وله تصانيف كثيرة جدا، وخدمته للمذهب الشافعي سارت بها الأقطار، سار بها الركبان وانتشرت في الأقطار، وشافعي المذهب. ولتعلموا تماما فضل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أول من ألف في علم أصول الفقه كتاب الأم الرسالة، أول من صنف في أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي. وقبله كان هذا العلم مغلق. وروي عن بعض الحنفية أن أبا زيد الدبوسي وهم يزعمون هذا أنه كتب قبل الإمام الشافعي وهو حنفي المذهب، ولكن الصحيح أول من كتب رسالة مستقلة في علم أصول الفقه الإمام الشافعي، وهذا يكاد يكون شبه إجماع. طيب ماذا أستفيد الآن من أصول الفقه؟ أصول الفقه تخصص قوي في علم الشريعة، وإذا جئنا نقارنه بتخصصات الطب إذا فيه فوق استشاري ممكن يكون العالم في أصول الفقه فوق الاستشاري. لماذا؟ الفقيه ينظر في أفعال المكلفين، حلال وباح وواجب وحلال وحرام ومندوب وسنة ومكروه، الحلال عن المباح. لكن الأصول هو الذي يقول لك هذه الآية للوجوب، وهذا النهي الموجود له معنى. هل يفيد التكرار يقتضي الفورية واجب على الجميع؟ هو لا ينظر للمكلف، ينظر إلى قوة النص. ولذلك الأصوليون حكام على الفقهاء، حكام على من؟ على الفقهاء. وأظنكم جميعا كنتم تستمعون إلى فتاوى الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله. السؤال طويل، الإجابة كلمتين. ليش؟ الأصول هنا، يجيبه بجواب أصولي. والأعجب من هذا، ورد عن الإمام الجرمي رحمه الله وقد كان متبحرا في علوم العربية، ماذا قال؟ لكي تعرف أن الذي حوز القواعد يمتلك زمام الفتوى، قال: مكثت 50 سنة أفتي الناس في الشريعة بكتاب سيبويه. تخيل هذا، كتاب من؟ ما الذي جاء باللغة العربية إلى الفتوى حلال والحرام؟ وسئل ذات مرة عن رجل وجب عليه سجود السهو ونسيه، قال: النحاة عندهم المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، ما دام وجب عليه سجود السهو ونسي سجود السهو فلا شيء عليه. يجيبهم من دليل؟ لا، يجيبهم بالقواعد النحوية، قوة الفهم والذكاء والذكاء والإخلاص. يفتح الله لطالب العلم وللعالم أسرار قد لا تفتح لغيره. رجل يفتي الناس في الدين بكتاب سيبويه 50 سنة، أظن والله أعلم أن الآية إذا قام في قراءتها في قيام الليل آية واحدة تكفيه. شوف العابد ينظر للآية من جهة تعلقها بالخوف من الله واليقين والزهد، والنحو ينظر إليها من جهة القواعد الإملائية والإعرابية وصيغ الجمل، والمفسر ينظر إلى المعاني، والأصول ينظر إلى الدلالات الأصولية. آية واحدة، لا تستغربون حين تجدوا في تراجم بعض أئمة الإسلام أنه كان يملي في المجلس الواحد من حفظه الكراريس الكثيرة. لماذا؟ نشأ على طريقة علمية معينة. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم منهج علمي، منهج علمي، عشر آيات فقط. ماذا يعملون في العشر الآيات؟ كل العلوم، كل العلوم التي يعرفونها، بل هم يفهمون العربية بلا قواعد، ويفهمون الأصول بلا قواعد، ويفهمون كثير من العلوم الشرعية. إنما التأليف جاء لنا فيما بعد لما اختلطت الألسن، جاء التأليف للحفاظ على العلم. هم ما يحتاجون هذا. كيف لو قرأت أن ابن عباس كما يقول الراوي حضرت خطبة لابن عباس في حجة الوداع، لو سمعها اليهود والترك والديلم لأسلموا. ماذا قال فيها ابن عباس من العلم؟ ابن عباس كان الرجل يقف له رجل حارس يقف على باب المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي من أراد الفقه فليدخل، ثم يأخذون أهل الفقه ما عنده، ثم يأتي ينادي على أهل التفسير فيعطيهم، فإذا فرغ مما عنده أتى أهل النحو. جامعة ابن عباس. فالآن كثير من الطلبة ينظر إلى علم أصول الفقه وهو علم واحد. إذا كنت تريد أن تتأهل، بل لا يمكن أن يطلق على المجتهد سواء مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق هذا الوصف حتى يكون خبير بأصول الفقه وبعلوم العربية وبالتفسير وبالناسخ والمنسوخ وبالحديث ورجاله. هذا فين؟ اللهم ارحم ضعفنا. ما تكلم الآن عن هذه الورقات، ولم يسمي إمام الحرمين كتابه هذا كتاب الورقات، ما سماه. وعادة المصنفين الأوائل في الغالب لا يسموا كتبهم، الذي يسمي كتبه في الغالب قلة. من الذي يسمي الكتاب؟ إما طلابه أو النساخ، أو النساخ. طيب من يقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
قال بدأ بالحمد لله واختصر في المقدمة، لأن المقصود من المتن هذا الذي يريد كتابته الاختصار والإيجاز، ما أطال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ودخل في المقصود وبعد، قال فهذه ورقات ورقات، يريد أن ييسر على طالب العلم ويشحذ همته في أخذ هذه الورقات والاستفادة منها وحفظ معانيها وما كتب فيها، فقال ورقات. وهذا مأخوذ من قوله تعالى أياما معدودات. ليجتهد المسلم في تحصيل هذه الأيام وفضلها. ما بين الإمام الجويني كيف سيكتب هذا الكتاب، دخل على طول قال فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. طبعا الفصول التي تكلم عليها أغلب من ألف في أصول الفقه على ترتيب واحد، ولذلك الخلاف في أصول الفقه قليل، لماذا؟ لأنه مبني على قواعد ثابتة، والخلاف عند الفقهاء كثير لأنه مبني على اجتهادات الأئمة وتعدد الروايات. طيب، قال وهو مؤلف من جزئين، يعني لفظ علم أصول الفقه. فعرف الأصل منفردا وعرف الفقه منفردا، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا لغة هذا الأصل. ولأهل التوحيد معنى في الأصل، ولأصول الفقه معنى للأصل. أهل التوحيد إذا أطلقوا الأصل فيقصدون به الدليل، وأهل أصول الفقه إذا أطلقوا الأصل يقصدون به المقيس عليه في باب القياس. والفقهاء يطلقون على الأصل ويريدون منه القاعدة المستمرة، فيقولون الأصل في الماء الإباحة أو الطهورية. إذن كل علم ينظر إلى هذه الكلمة باعتبار مقصوده الأعظم منها. هنا عرف الإمام الجويني الأصل بالتعريف اللغوي، ولذلك فيه تداخل كبير جدا وتآلف وتمازج كبير بين علم الأصول وعلم العربية، علوم اللغة. ولذلك أغلب الأصوليين المتبحرين في علم الأصول تجدهم أهل لغة، إذا قرأت كتاب دفع إيهام الاضطراب عن معاني آيات الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله، تقول هذا أصول فقه، ولا هذا لغة، ولا هذا تفسير، ولا هذا إيش؟ هذا من التبحر في العلوم. بل هو الإمام الشنقيطي رحمه الله من عجائب الأزمنة المتأخرة. اقرأوا دفع إيهام الاضطراب، وإذا ذهبتم إلى التفسير حال شوف، يبدأ يأخذ المعنى اللغوي ويستشهد عليه بأبيات الشعرية التي استشهد بها، ويعلم كنوز أسرار العلوم التي يوظفها في تفسير الآية لا تكاد تمل من تفسيره، تقرأ أكثر من علم في ورقة واحدة. هنا الإمام الجويني يقول لك الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. وما هو الفقه؟ ما هو الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهنا يبرز لنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أولا القاعدة الأصولية تنظر في النص، والقاعدة الفقهية تنظر في عمل المكلف. ثانيا القاعدة الأصولية متقدمة في المنشأ، والقاعدة الفقهية متأخرة. ثالثا الأصوليون حكام على الفقهاء. القاعدة الأصولية كلية، والقاعدة الفقهية أغلبية. ومعنى أغلبية أنه ربما كان لها استثناءات كثيرة لا تدخل تحت القاعدة. القاعدة الأصولية قد تكون نصا، قد تكون نصا، أما القاعدة الفقهية فهي مأخوذة من النص، مأخوذة من النص. طيب أكمل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح وفقه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن.
هذا كلام الشيخ صالح العصيمي حفظه الله. أسرع في الفصل.
واقتصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه دون السلام، والأكمل الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا
المؤلف يريد الاختصار، المؤلف يريد الاختصار. نعم.
ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، وتلك الورقات تشتمل على أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله، وإنما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول أصول الفقه.
صحيح، لم يذكر الإمام الجويني كل أبواب أصول الفقه في هذه الرسالة، إنه يقصد الاختصار. والأمر الثاني، لم يتعرض الإمام الجويني إلى الأصول للمسائل التي تشتت طالب العلم، ذكر له اللب والخلاصة. نعم.
ثم شرع رحمه الله تعالى يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا هو تعريف له باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم.
إذن أصول الفقه، ولا نطيل في التعريف، عرفه الإمام الجويني بحالتين: بكونه مفردا فعرف كل مفردة على حدة، وباعتباره علما مركبا. وهذا الشأن في كل مصطلح يحوي لفظتين أو أكثر تجمع شيئا واحدا، تبدأ تعرف كل مفردة لوحدها ثم تعرف المصطلح الكامل بالمعنى العام. نعم
أحسن الله عليك. والاعتبار الثاني متوقف على الأول، فإن إدراك المركب الإضافي متوقف على إدراك مفرديه، فمن أدرك معنى المفردين وهما هنا أصول والفقه أمكنه أن يدرك بعد معنى المركب الإضافي أصول الفقه.
صحيح. إذا أردت أن تعرف المعنى، معنى علم أصول الفقه كعلم مستقل، ينبغي أن تعرف ما معنى أصل وما معنى فقه، ما معنى أصل وما معنى فقه. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا هو الذي جرى عليه المصنف، فابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، وأهمل ذكر معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين مع افتقار المحل لذكره، فإن الكلام هنا جار وفق اصطلاح الأصوليين، لأنه يقع عندهم على معاني متعددة يجمعها الأصل اللغوي، فمن وعى الأصل اللغوي لكلمة الأصل أمكنه أن يعي المعاني المتعددة لكلمة الأصل التي تصادفه في علم أصول الفقه. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في الاصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، فمراده هو وغيره عند ذكر
القاعدة المستمرة، هذا بنظر الفقهاء، بنظر الفقهاء وليس بنظر الأصوليين. الأصوليين إذا ذكر عندهم الأصل فالمقصود به المقيس عليه في أركان القياس، وأركان القياس عندهم الفرع والأصل والعلة والحكم، الفرع والأصل والعلة والحكم. نعم
أحسن الله إليكم. فمراده هو غيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة، فأصول الفقه هي قواعد مستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران: أحدهما أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، فإذا عرف الفرع وهو مقابل الأصل أعان على معرفة معنى الأصل.
صحيح. إذا أردت أن تعرف الأصل قرب إلى ذهنك معنى الفرع حسيا أو معنويا، فالذي يعرف أصل الشجرة سيعرف فرعا، إذا فهم هذا في ذهنه عرف أن هناك أصلا قويا اعتمد عليه وهو النص، وفرعا وهو الحكم أو فعل المكلف. نعم
أحسن الله إليكم. والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع إلى جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم الأصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية.
وهذا طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء، قلنا الجمهور المتكلمين طريقة الفقهاء طريقة الثانية، إذا كنت أخطأت في هذا فعدله، والطريقة الثالثة الجمع بينهما. والفقهاء إذا أطلق لفظهم فالمقصود بهم الحنفية، مقصود بهم الحنفية، فإن طريقتهم أن ينظروا في الفروع ويستخرجوا منها القواعد الأصولية، ولذا كثر التفريع في فقه الإمام أبي حنيفة، كثر التفريع في فقه الإمام أبي حنيفة. فإذا أطلق، إذا وجدت لفظ الفقهاء في أصول الفقه فالمقصود بهم كما يقول الأصوليون السادة الحنفية. نعم
صلى الله عليك. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال:
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
هذا تعريف الإمام الجويني. وهناك تعريف آخر، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولكن لأن الأصوليون ألفاظهم دقيقة، فقال بدل أن أذكر كل هذه الألفاظ أقول طريقته الاجتهاد، طريقته الاجتهاد. فكلمة طريقته الاجتهاد تدخل فيها كونها عملية، وكونها مكتسبة، وكونها من أدلة تفصيلية. الأصوليين ألفاظهم قليلة لكنها قوية وشاملة ومفيدة، قوية وشاملة ومفيدة. إذا كان علم النحو قوي والتركيز فيه يأخذ جهد، علم الأصول كذلك قوي والتركيز فيه يأخذ جهد ذهني، ليس بالبسيط، ليس بالبسيط. ولذلك قل الأصوليون في الأزمنة المتأخرة طريق إليه، طريق فيه مشقة ذهنية وليست بسيطة، لكن إن حزته فتحت لك أسرار الشريعة وأخذت تغترف الأحكام من الآية والحديث. إذا تأكدت بصحة الحديث اغترفت الحكم ولا يصعب عليك، لأن القواعد موجودة في ذهنك. لكن الفقيه، فقيه يحفظ، فقيه يحفظ ويقارن ويقيس. الأصول ليس مجرد قياس، أصول يتعمق في دلالة اللفظ، تعمق في صيغ الأمر، في صيغ النهي، وينظر في عمق الأمر، هل يفيد الوجوب، هل هو المرة الواحدة أو يفيد التكرار، هل هو على الفرع والتراخي، هل هو على العموم أو للأعيان. الأصول ينظر بقوة، فتجد فتوى الأصوليين أسطرها قليلة، معبرة، قوية، تكاد أن تخرج منها شروطا، تخرج منها شروطا. نعم
أحسن الله عليكم. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأول وهو كون الفقه معرفة، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم.
ولا يمكن أن تأتي إليك الفقه إلا بالتدرب حتى يصبح لك ملكة، حتى يصبح لك ملكة. ولذا الناس، بل أهل العلم الواحد، يتفاوتون قوة وضعفا في الإدراك والاستنباط واستحضار الاستشهاد، تفاوت عجيب، تفاوت عجيب. أهل العلم الواحد، ولذا هم يعرفون الأقوى منهم فيعرفون لهم فضله وجلالته وقدره وإمامته في هذا العلم. لماذا؟ لأنها بضاعتهم، لأنها بضاعتهم. كما أن أهل الأسواق والتجارات يعرفون التاجر القوي وأساليبه في البيع والشراء ومعرفة الزبائن به وقوة تسويقه لمتجره، أهل العلم يعرفون وأهل التخصصات يعرفون. لماذا فلان أقوى؟ يقال لأن فيه صفة كذا وكذا. والأصوليون كذلك، فيهم المبتدئ، فيهم المتوسط، فيهم القوي، فيهم المجتهد. في اجتهاد في أصول الفقه، في اجتهاد في أصول الفقه. نعم.
عفى الله عنه قال رحمه الله حفظه الله: فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، المعلوم فيها من أحكام أو قواعد أو غيرها أو غيرهما.
يعني الشيخ صالح حفظه الله يستدرك على تعريف الإمام الجويني بأنه معرفة، لفظة معرفة، فيقول هذه المعرفة، هذه اللفظة ما نصت على المقصود من التعريف، وكان الأفضل يقول وكان ينبغي أن يلحظ فيها إلى المعلوم. لكن هذا اجتهاد من الشيخ صالح، كما أن هذه اللفظة اجتهاد من الإمام الجويني، وقد مر على الإمام الجويني بعده، بعد هذا التعريف وقراءته، أئمة. فلتعلم تماما أن هذه الاجتهادات لا يلزم بها المكلف، لا يلزم بها مكلف. هل هي نص شرعي؟ لا. قد يأتي رجل آخر بتعريف ويقره عليه بعض العلماء ويكون سائد في وقت معين، ثم يأتي آخر بتعريف قريب له أو مشابه ويعتمد، وهكذا. فلا نقف على مثل هذا، وإذا وقفنا نعذر، إذا وقفنا نعذر ما دام هذا كله اجتهاد. نعم.
صلى الله عليك. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه.
هذا رأي الشيخ صالح، سواء قلنا أنه معرفة أو قلنا هو الأحكام. وكيف تصل هذه الأحكام إلا بالمعرفة؟ فالأمر والخطب سهل جدا. نعم.
أحسن الله إليك. والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، وينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من الأحكام أو القواعد أو غيرهم.
بل إن بعض السلف، وأقر هذا بعض العلماء، لا يطلق لفظ العالم على صاحب المعلومات الكثيرة والأدلة، يطلق لفظ العالم على العالم والعابد المطبق لعلمه. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى أن هذا الوصف ورد في سياقات شرعية كثيرة، في معرض المدح والثناء والتعظيم والإجلال. من خالف لا يستحق هذا اللقب، لا يستحق هذا اللقب. بل إن ابن تيمية رحمه الله أنكر على من لقبه بشيخ الإسلام، والمتتبع لتراجم الأئمة ينفرون من هذه الألقاب لأنهم يعرفون لها مدلولات. وهذه المدلولات هل هي موجودة فيه؟ هو أعرف بنفسه. ولذا كل هذا الجمع العلمي الكبير في حياتك إن لم يصاحبه العمل، فأول ليلة في القبر ستترك، كل هذه البهرجات ستذهب. هناك عمل، وهذا العمل فيه إخلاص، فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينظر إليه. وما هذه العلوم كلها إلا تبسيط لهذا المقصود. ماذا يستفيد طالب العلم إذا جمع المعلومات وحفظ المتون ثم شقي به أهله وجيرانه ومجتمعه، بل شقيت به نفسه؟ وماذا يستفيد إذا علقت عليه أعظم الألقاب وحصل على أعلى الشهادات، ولكن تجده فيما بينه وبين نفسه بعيد كل البعد عن وصف العلم الحقيقي، فهو يستكثر من حجج الله عليه؟ نعم.
صلى الله عليك. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية.
طلبية يعني العملية،
لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين، فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية.
الأحكام الشرعية الخبرية، وسيأتي معنا إن شاء الله في تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية 5، والأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والبطلان، وزاد بعضهم القضاء والأداء والإعادة، وزاد بعضهم الفساد والبطلان. هذه أحكام شرعية، لكن هل هي تكليفية ولا وضعية؟ وضعية، وضعت لإفهام المعنى الأول وللوصول إلى المعنى الأول والحكم الشرعي. نعم.
صلى الله عليك. والاعتبارات تراعى في العبارات، فالاعتبار المقصود في العبارة هنا هو الاعتبار المعروف عند الأصوليين والفقهاء، لكن الأولى في مقام التعليم والإفهام هو الإفصاح، بأن تقيد بالقيد الذي ذكرناه فيقال الأحكام الشرعية الطلبية.
الإمام الجويني إنما ذكر هذا، أنا لا أعتذر له في هذه الأمثلة، لكن هذا مقصوده. هو يكتب إلى من؟ يكتب إلى طلبة متعلمين يعرفون اللفظ الشرعي والحكم الشرعي ينصرف إلى ماذا؟ والشيخ صالح يوضح لنا نحن، يوضح لنا نحن وهم في مستوانا من هذه الأزمنة المتأخرة. الشيخ صالح يريد أن الإمام الجويني أن يقول الأحكام الشرعية الطلبية، يعني تضيف الطلبية أو العملية. هو عندهم معروف أحكام الشرعية، معروف العملية، فالمتن هذا قوي جدا. شوف الشيخ صالح كيف، ترى كلام الشيخ صالح تعليق بس ليس شرح. شوف كم بلغت صفحات هذا المتن، هذا التعليق، شروح لو في شرح، شرح. هذا متن ليس بسيط في أصول الفقه، شرح شروح كثيرة جدا. وكان بلاد المغرب اهتمامهم بعلم أصول الفقه وعلم العلوم الآلة أكثر من أهل المشرق. أهل المشرق يهتمون بالرواية والدراية والأسانيد، أهل المغرب في الأغلب والأعم يهتمون بعلوم الآلة، ولذا كثرت مصنفاتهم في اللغة العربية وفي التفسير وفي أصول الفقه، وقلت في أهل المشرق. أهل المشرق لهم مدرسة في النظر في النصوص، وأهل المغرب لهم نظر في النظر في النصوص، لهم مدرسة. وكل هذا فتح من الله عز وجل. فإذا وجدت تفسير ابن عاشور، وجدت تفسير الشوكاني، تعال انظر إلى السرد اللغوي، استشهادات، مسائل لغوية، مسائل أصولية، بل إن كثير من الرسائل الجامعية تفرد في بعض العناوين. مثلا المسائل الأصولية المجمع عليها في تفسير ابن عاشور، مسائل أصولية في تفسير، هيو تفسير، لهم منهج. الناسخ والمنسوخ في تفسير الإمام القرطبي، تعال شوف الناسخ والمنسوخ في تفسير الإمام القرطبي. والناسخ والمنسوخ يعني علم واحد فقط من علوم القرآن الكريم. ولذلك الذي يريد أن يمتلك ناصية النص الشرعي فليتقن علوم الآلة، يتقن علوم الآلة. نعم
أحسن الله عليك. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريقة الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد أن يوصل إليه بطريق
أن يوصل إليه
بطريق الاجتهاد. فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه وعاء جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية على حد سواء. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فالموافق هو اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية.
وكلام الشيخ صالح هذا حفظه الله باعتبار أغلب المسائل التي عرضها الأصوليون كتمثيل للقواعد. قال المصنف
صلى الله عليه، قال المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
جمع هنا إمام الحرمين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية وعدد، قال هي السبعة، فذكر الخمسة الشرعية وذكر حكمين من الوضعية. وتعريفاته هذه تعريفات أصولية. الفقهاء خالفوه في نص التعريفات في اللفظ. هو يقول في الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الفقهاء ماذا يقولون؟ ما أمر الشرع به أمرا جازما. ذهب إلى المندوب، قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أجاء الفقهاء فقالوا المندوب ما أمر به الشرع أمرا غير جازم. لما تريد أن تعرف شيء الآن نأخذ هذا التعريف ولا هذا التعريف؟ في النهاية الثمرة واحدة، في النهاية الثمرة واحدة، لكن التعريف الأصولي نظر إلى النص، والتعريف الفقهي نظر إلى فعل المكلف، ما أمر الشرع به أمرا جازم، يعني أنت المكلف مأمور أمر إيش، فنظروا إلى زاوية المكلف، والأصولي نظر إلى اللفظ، نظر إلى اللفظ ثم عرف المباح، قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والفقهاء يقولون ما يستوي فعله وتركه. والمحظور، المحظور هنا هو المحرم، وله ألفاظ، وله ألفاظ يأتي بمعنى المحظور والمحرم والمنهي عنه، هذه كله ألفاظ للمحرم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح هذا من أقسام الأفعال التكليفية الوضعية، الأفعال الوضعية الصحيح والباطل. ونضيف عليها الشرط والسبب والعلامة، لا، الشرط والسبب والفساد والإعادة والأداء هذه الأشياء المضافة هي من قسيم الأفعال الوضعية. طيب ننتقل إلى الشيخ صالح أطال الكلام في شرحه لكل لفظة. وذكر الشيء ومقابيله. ذكر الشيخ في صفحة 18 قال فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى نفلا، والإباحة تحليلا، والحظر تحريما، والكراهة كراهة، والصحة في الشرع تسمى القبول. طبعا هذه الاصطلاحات الموجودة بين الفقهاء وبين الأصوليين الثمرة تكاد تكون متقاربة، لا يوجد هناك ثم خلاف قوي في تعريف المصطلح أو في لفظه. وقد ألف العلماء كتبا مستقلة في الفروقات، ومن أعظمها كتاب الإمام القرافي، كتاب الفروقات، الفروق للإمام القرافي. كل هذه الألفاظ التي نحن نظن أنها متقاربة هو ينظر إليها بعمق قوي جدا، ينظر إليها بعمق قوي جدا. فيفرقون بين الفرض والواجب، ويفرقون بين المحرم والمنهي عنه. نعم اقرأ المتن.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري. أحسن الله عليك.
تصور الجهل،
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس.
هذا العلم الضروري ما لا يحتاج إلى اجتهاد، ما لا يحتاج إلى اجتهاد، والعلم المكتسب.
أحسن الله عليك. وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال،
يعني اجتهاد. النظر والاستدلال يعني اجتهاد، والنظر هو فكر.
أحسن الله عليك. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
هذا الظن، وعلى مسألة الظن قوله أحدهما أظهر من الآخر، الظن له درجات، له درجات، وهي تقوى حتى تصبح دليلا، وتضعف حتى لا تغني من الحق شيئا. قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق. طيب، في قوله الظانين بالله ظن السوء، فهنا قويت في الآية وضعفت حتى لا تغني من الحق شيئا. وكما قال: مراتب القصد خمس: هاجس، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم وعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. مراتب القصد يعني الأمور التي يعزم عليها الشخص. هاجس ما مر على القلب، فخاطر ما مر على العقل، فحديث النفس ما تردد في الصدر، يليه هم وعزم، هذه كلها ضعيفة ولا يأخذ بها الشرع ولا عقوبة عليها ولا ثواب عليها. الثواب والعقوبة على الاثنين بشرطين: يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول، لماذا؟ وصل لدرجة العزم، وصل لدرجة. والهم، الهم يثاب على الإحسان فيه، يثاب على الإحسان فيه. لماذا ذكرت هذه المراتب؟ لأن الظن يقوى ويضعف، فإذا قوي أفاد الدليل، وإذا ضعف فلا يغني من الحق شيئا. وكما في الحديث: إن الظن أكذب الحديث. قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر.
أحسن
والشك.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
تردد قوي بين أمرين، هذا يسمى شاك، يسمى شاكا، وله فروع كثيرة عند الفقهاء، وله فروع كثيرة عند الفقهاء. نعم. فصل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
وزادوا: وحال المستفيد، وحال المستفيد، هذه الزيادة موجودة. وقالوا: إذا ذكرنا حال المستفيد هكذا نكون قد أتينا بأركان أصول الفقه الثلاثة. طرق الفقه وكيفية الاستدلال التي هي الألفاظ، وحال المستفيد الذي هو المجتهد، الذي هو المجتهد. نعم.
أحسن الله لقل رحمه الله: معنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.
أحكام المجتهدين.
قال رحمه الله: فصل. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والتعارض والإجماع، والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
هل في حلال، حرام، واجب، مكروه، سنة، مباح؟ ها؟ هذا العمق هنا. أقسام الكلام وهو مبحث لغوي بحت، واشترك فيه أهل الأصول لأن نظرهم إلى اللفظ، إلى اللفظ النص الشرعي من القرآن والسنة والأمر، ولهم فيه مسائل، ولهم فيه تعريف وضابط. ويستطيع الأصوليون معرفة الأمر من لفظ الآية، إما بفعل الموجب لإيقاعه على المكلف كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا، قالوا هذا أمر، طلب فعل، أو طلب ترك، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو اقترن بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، أو ترتب على تركه ذم، ترتب على تركه ذم، قالوا دل على أنه مأمور به. وإذا وجدت ذائقة أصولية في وقت من الأوقات فعليك أن تفتح القرآن. لو وصلت إلى هذه الذائقة ستجد أن أصول الفقه جدا ممتع ولا يمل، بل تكتسب الملكة الأصولية كلما نظرت في هذه الأدلة. ولو أخذت مثال فقط آية الدين وعرضتها على أبواب أصول الفقه، وأنا كنت أود أن نقوم بتطبيق عملي على آية أو حديث لنمرر عليه أبواب أصول الفقه، تعرف وتخرج من هذا الدرس بفائدة قوية جدا، وهو أنني كسرت حاجز المقولة التي تقول أن أصول الفقه صعب. لا، ما هو صعب. نعم. بدأ أولا بتعريف أما أقسام الكلام.
تفضل. أحسن الله عليك. فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.
قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. شفت رابط؟ شوف الترابط بين هذين العلمين، لأنه سيصل إلى أبواب وفصول هذه لبنة أولى. إذا عرفت أقسام الكلام وأنواع الكلام سيأتيك بعدين في آخر الفصول يقول لك إذا طبقت كل هذا وعرفت تستخرج كل هذه العناوين من الآية ومن الحديث، آخر باب أصول الفقه باب الاجتهاد، باب ستكون مجتهد. مش مجتهد من هذا الدرس، لا، لأن هذا كل الشريعة هنا، الشريعة كلها أمر ونهي وناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد وعام وخاص، هذه الشريعة كلها نص وهناك نص، ولا يمكن أن تحكم على كل نص منفرد. وإذا فعلت طرقت باب من أبواب نقصان العلم والتجرؤ على الشريعة، لا يمكن أن تحكم حكم صائب إلا إذا جمعت الأدلة، عرفت من الناسخ ومن المنسوخ. ومعرفة الناسخ والمنسوخ هذا يتطلب منك معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر، وإسلام الصحابي ووفاته، والقائل به من، ثم إذا استوى عندك الدليلين في القوة هل أحدهم عام والآخر خاص؟ هل يقال أن هذا حادثة عين أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ المجتهد ما وصل إلى آخر باب في أصول الفقه إلا وقد طبق كل أبواب الأصول الفقه على الأدلة الشرعية، هو لا يعترف هو عن نفسه أنه مجتهد، يحكم عليه الناس وأهل العلم ويختبر ويعرفون. الإمام جوين يحضر عنده 300 عالم مجتهد، ولذلك كان لا لا طلاب العلم إذا أرادوا أن يعرفوا العالم الذي أمامهم يجمعون له دقائق المسائل، اكتشفوا مستواه، هل أجلس ولا أمشي. بل أهل السنة، أهل السنة إذا أرادوا أن يعرفوا هذا العالم صاحب سنة فأجلس يختبرونهم بالرجال، يختبرونهم بالرجال. إذا سمعوا يطعن في الإمام أحمد محمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه ينفو الثوب ويمشي، ما يصلح. ليش؟ هو صاحب سنة. ولذلك العلم، أي علم، دين، دين يكتب في سجل أعمالك، فانظر عمن تأخذ، ضروا عمن تأخذون دينكم، كما قال الإمام الزهري إن هذا العلم دين. طيب هنا إشكال أو استفسار، ما نقول إشكال، أخذ كثير من العلماء عن بعض من لهم سقطات ومآخذ ربما بعضها في العقيدة، بل أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن لبعض من رمي بالتشيع والإرجاء. كيف الجواب وأنت تقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ صح؟ الجواب أولا ينظر، الإمام البخاري رحمه الله كان ينظر في الرجال، جميعا. فإذا وجد الحديث من طريق كلها أهل سنة لا ينظر إلى غيرهم، لا ينظر إلى غيرهم. ثم هذا الرجل الذي أخرج له الإمام البخاري، الإمام البخاري يخرج له في المتابعات، يخرج له في المتابعات، وقد صدقه في هذا الطريق أئمة من أئمة أهل السنة من روى عنهم، يعني لا يخرج له منفردا، لا يخرج له منفردا. ثم الإمام البخاري ربما أخرج للرجل الذي يوصله إلى شيخه ولا يكون إلا هو، فلا يخرجه لأجله بل لأجل شيخه الذي يريد أن يصل إليه. أخذ العلماء فائدة نفيسة، قالوا إن كان هذا العلم الذي تميز به هذا الرجل المخالف لا يوجد عند غيره، وهذا نادر، إن وجد أهل السنة فالحمد لله، إذا لم يوجد فلا يخلو من حالين: إن كان أخذك للعلم عنه يدخله في دينك وله علاقة مباشرة بالدين فلا تأخذ عنه، وإن كان من العلوم المساعدة أو علوم الآلة ولا يدخله في الدين وقد برزت وبلغت ولا يوجد لك إلا هذا فخذ منه ما تستطيع ولا تتابعه على باطله. عرف هذا؟ ما يأتينا واحد يستدل بكلام المنحرفين ويقول الإمام البخاري أخرج ممن رمي له بالتشيع، لا، هذا ما يستقيم أبدا. تعلم أن هذا دين. أصول الفقه، كثير من أئمة أصول الفقه لا سيما أهل الكلام منهم وقعوا في مسائل عقدية، وقعوا في مسائل عقدية خالفوا فيها منهج أهل السنة. فهل نترك كل هؤلاء؟ الجواب لا. نبين إذا وصلنا إلى المسألة، نبين القول والراجح والدليل سواء له أو عليه، سواء له أو عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه فيما أصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
أحسنت، هذا باب عظيم جدا، المجاز، وسقطت فيه كبار الرؤوس من أهل العلم في ذكر المجاز، وحروب طاحنة. هل القرآن فيه مجاز؟ وما هو المجاز الموجود؟ وإلا القرآن وجالك هذه الألفاظ حقيقة والمجاز. شوف هذه المباحث خطيرة جدا، إذا تريد أن تعرف بس مجرد أن المعتزلة دخلوا إلى أعظم باب وهو باب أسماء الله وصفاته، من هذا الباب، والجهمية من هذا الباب، والأشاعرة من هذا الباب، والمشبهة من هذا الباب. المجاز، بل إن ابن تيمية كانوا يسميه الصنم لأنهم لم يعرفوا حقيقة المجاز. هم أرادوا التسلق على عقائدهم وإسباغها بصفة شرعية، فأخذوا هذا الباب فنفوا حقيقة أسماء الله وصفاته، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هل العقل يدرك سميع بلا سمع؟ في أحد نصفه سميع وما عنده سمع؟ بصير بلا بصر؟ المجاز. ولكن هناك مجاز لغوي ومجاز شرعي، وهناك استفصال في اللفظ، هناك حروب طاحنة علمية قوية قامت على هذا الباب. مؤلفات ابن تيمية رحمه الله أغلب مسائل التي كان يطرحها يهدم هذا الأصل، قالوا الحقيقة شيء والمجاز شيء آخر. أما أسماء الله وصفاته وأمور المعاد وأمور الغيب فلا يدخلها المجاز، لا يدخلها المجاز. والمجاز المثبت إذا أثبتناه وهو موجود فالمقصود به المجاز اللغوي، لا حقيقة نفي الشيء، لا حقيقة نفي الشيء. اقرأ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء،
لفظي لفظي، ولكن لا يقال زائد، لا يقال زائد، تأدبا مع القرآن، تأدب مع القرآن. بل يقال مجاز بالإضافة. طيب، ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، والمعنى أقسم. أهل النحو لما يأتون في الإعراب يقولون لا زائدة، لا زائدة. هل هي زائدة؟ هي ليست زائدة، من باب التأدب مع القرآن ما يعرب هذا الإعراب. كذلك ما تضيف إلى الله فعل مبني للمجهول، تقول لفظ الجلالة مبني للمجهول، ما تقول هذا. دخلت عقائد ومفاهيم وأمور كثيرة في الدين بسبب اللفظة والمقصود من اللفظة. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا جاءوا عند الألفاظ الموهمة استفسروا عن معناها، استفسروا عن معناها، فيقولون إن قصد كذا وكذا فحكمه كذا، وإن قصد كذا وكذا فحكمه كذا، ومنها لفظة المجاز. نعم.
أحسن الله عليكم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل
يعني يدخلون، والمقصود أهل القرية، ويستدلون جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا الاستعارة، قالوا الجدار ليس له إرادة. ابن تيمية يقول الجدار له إرادة تخصه، له إرادة تخص. ووصف هذه الألفاظ وصفت بالمجاز، وكانت مدخل لأهل الأهواء والبدع أدخلوا عقائدهم في الآيات والأحاديث، فأولها التأويل الفاسد. فالتأويل كم قسمان: تأويل صحيح ما وافق الدليل، وتأويل فاسد ما خالف الدليل. فالمجاز وقعت فيه أمور عظيمة جدا. قد ألف الشنقيطي رحمه الله نفي المجاز عن الكتاب المنزل للإعجاز، الشنقيطي رحمه الله، وبين أن المقصود بالمجاز في القرآن المجاز اللغوي، وهو غاية البيان والفصاحة والنظم القرآني والسبك القرآني عالي القدر الذي لم تستطع قريش أن تأتي بمثله، أثبت هذا المعنى. وأما أن قصد المعنى أنه خلاف الحقيقة فلا. فصل.
أحسن الله عليكم.
والأمر
والأمر استدعاء الفعل بالقول مما ممن هو دونه دونه على سبيل الوجوب.
وصيغ الأصوليين استدعاء الفعل بالقول، أن تقول افعل، قالوا هذا يأتي من أعلى إلى أدنى، فإن جاء من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء، وإن جاء من مساو إلى مساو فهو التماس. كأن تقول رب اغفر لي، هل أنت تدعو أو تأمر الله؟ تدعو، لكن لما تأتي تعرب اغفر فعل تقع في إشكال، تقع في إشكال. أصوليون ولذلك أدخلوا كثير من مسائل علم الكلام إلى هذه الأمة، ولهم كلام وفاقوا في الحجاج، وفاقوا في الجدال، بل كانت تعقد المجالس التي يحضرها الآلاف للحجج والجدال، وتنقل لهم كتب في الجدل والاستنباط، لأنهم بنوا هذا العلم على مقدمتين من علمين: علم الكلام وعلم المنطق. علم المنطق هذا هو الذي بنيت عليه هذه القواعد الفاسدة، وادخلت لما عرب المأمون في دار الحكمة، عرب الكتب اليونانية و الكتب الأعجمية، فأدخلت على المسلمين بالبلاء، وكان هذا بداية ظهور الفرق الكلامية. أما بداية ظهور الفرق الفعلية فتعرفون الخوارج أول فرقة ظهرت، ثم القدرية كما جاء ذاك الرجل من العراق إلى عبد الله بن مسعود قل إن قبلنا قوم يقولون لا قدر، فقال عبد الله بن مسعود أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تفضل.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
هذا عند الأصوليين الأمر المجرد عن القرائن للوجوب، هذا الأصل عنده، الأمر المجرد عن القرائن للوجوب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل كالندب أو الإباحة. قال تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. والاصطياد هل هو للوجوب ولا الإباحة؟ للإباحة. وقد يكون للتعجيز، قل كونوا حجارة أو حديدة، قالوا هذا خرج مخرج التعجيز ولا يستطيعون. نعم
أحسن الله عليك. ولا يقتضي التكرار على الصحيح،
هذا على قول، قل لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل عليه. والدليل الدال على التكرار نص النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريحه بأنه لا يجب إلا مرة. ألي هذا حج؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. نعم
أحسن الله عليك. ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.
هذه مسألة خلافية، هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ قالوا هذا بحسب فعل، هذا بحسب الفعل المأمور به، فقد يقتضي الفور وقد يقتضي التراخي. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الفور ولا التراخي؟ التراخي، بدليل أنه لا يجب على من لم تتوفر فيه شروط الحج. ولو قلنا أنه على الفور لوجب على المرأة التي لا تجد محرم، فهو بحسب الفعل المأمور به. لكن قوله أقيم الصلاة يقتضي الفورية عن توفر الشروط، دخول الوقت وبقية الشروط. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به،
كالصلاة. والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالإعفاف. قالوا لا يتم الإعفاف إلا بالنكاح، فالنكاح واجب بشروطه. والأمر بالصلاة ولا تتم إلا بالطهارة، فالطهارة واجبة. فالأمر على حسب الفعل المأمور به وما يكون مترتبا عليه. وإذا فعل
أحسن الله عليك، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر،
هذا يسمى الأداء. يسمى إيش؟ الأداء. فتبرأ الذمة ويسقط الفرض بالأداء، تبرأ الذمة ظاهرا. فلو رأيت إنسان يصلي فالحكم الشرعي في من صلى صحة صلاته وأدى ما عليه، لكن هناك تفاصيل أنت لا تعلمها، لا ليست لك. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر، سواء هذا الفعل كان، سواء كان هذا الأمر أمر عيني أو كفائي. الكفائي يسقط عن الجميع بفعل البعض، والعيني لا يسقط عن كل أحد حتى يأتي به. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا فرض الكفاية. ومثله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض كفاية في عموم الأمة، وقد يجب على الأعيان، وقد يجب على الأعيان. ومثله تعلم هذا العلم، أصول الفقه، فرض كفاية فلو تركته الأمة جميعا أثموا. نعم
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي.
من هو الساهي؟ الناسي. الساهي الناسي. يدخل في الخطاب بمعنى مأمور به، بمعنى مأمور به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب أو مخاطب به. نعم
أحسن الله عليك. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: حكاية عن الكفار، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
وهذه من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي. ما الذي يدخل في خطاب الله تعالى ليتوجه إليه؟ قال: المؤمنون، والمقصود الحر البالغ المكلف السالم من العيوب. الحر البالغ المكلف السالم من العيوب. فالعبد المملوك مخاطب ببعض الخطاب دون بعض، ببعض الخطاب دون بعض، لأنه مال، لأنه مال، فلا تجب عليه الجمعة كما قال الشيخ حافظ: وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجبي. فهو مخاطب ببعض العبادات دون بعض، تردد بين المالية وبين الإنسانية، فغلب جانب المال، فغلب جانب المال. ولا يسافر إلا بإذن صاحبه، ولا يجب عليه الحج إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده. طيب، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. يعني يصلحون للخطاب بها. قال: وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. يعني مخاطبون بالأصول والفروع، يعني أن الله يعاقبهم يوم القيامة على تركهم للفروع وللأصول، فيعذبون على الزنا وعلى السرقة وعلى شرب الخمر وعلى الكفر بالله، يعذبون على هذا. دل على أنهم مخاطبون على القول الصحيح. فصل من مسائل الأمر أيضا.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي عن والنهي استدعاء الترك بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب.
ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
أحسن الله عليك. ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
وكل هذا موجود في الهامش، اقرأ الهامش. فأما الإباحة فكقوله تعالى: كلوا.
أحسن الله عليك. فهي كقوله تعالى: كلوا واشربوا. والتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم.
هذا الأمر، هذا الأمر ليس النهي. أيوه
أحسن الله عليك. والتسوية كقوله تعالى:
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والتكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. والمراد بالتكوين سرعة الإيجاد والإحداث بعد العدم. وقد ذكر بعض الأصوليين معاني كثيرة لصيغ الأمر غير ما ذكره المصنف.
ماذا أستفيد من فهم صيغ الأمر؟ أنك إذا وقفت على آية من كتاب الله فيها صيغة من صيغة الأمر تستطيع أن توجه الأمر هذا التوجيه الصحيح، توجيه الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام.
نعم.
واسم الجمع المعرف بالألف واللام. والأسماء المبهمة: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء، في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
إذن الأفعال لا توصف بالعموم، الأفعال لا توصف بالعموم، إنما العام يختص باللفظ، يختص باللفظ، وهو اللفظ الذي اشتمل جميع المخاطبين. العام اللفظ الذي شمل جميع المخاطبين. ويقابله الخاص، يقابل العام الخاص، وهو ما جاء لشخص أو فئة أو شيء معين مخرجا به عن العام، مخرجا به عن العام. ما عم شيئين فصاعدا، وهو الأصل في خطابات الشريعة، الأصل في خطابات الشريعة أنها جاءت للعموم. وأما التخصيص فهو للأفراد والآحاد، للأفراد والآحاد. وكيف نعرف أن هذا اللفظ عام؟ قال: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن وما، من فيما يعقل، من فيما يعقل، وما فيما لا يعقل. وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فشمل العاقل وغير العاقل. وقد تستعمل ما في خطاب الكفار تنزيلا لهم إلى غير العاقل، تنزيلا لهم إلى مستوى غير العاقل، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وما الاستفهامية والجزاء وغيره، كل هذه من ألفاظ العموم. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، هذا لفظ عام تنفي عدم وجود أي فرد في الدار. والعموم من صفات النطق يعني اللفظ، ف فلا تجوز دعواه في غيره من الفعل وما يجري مجراه كالسكوت والإقرار. كالسكوت والإقرار. كم الساعة؟
6:15.
نرتاح شوي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.